ما هو الموقف الرشيد من إيران؟
إذا التزمنا بصراع المذهبيات ليس لنا مخرج ولا له.
تعرضتم في كل مرحلة مراحل الدراسة إلى نوع من الاضطهاد أو الطرد، ما هو السبب؟
الأستاذ قال إما أن تخرج أو أخرج، وغالبا إغلاق العقل يأتي من قبل المثقفين لا يأتي من قبل عامة الناس. يفرحون عندما يستطيعون أن يغلق عقول الناس على مرئياتهم، على أفكارهم، على أفكار مدرسية معينة.
هنا يوجد حلقة مفقودة بين واقعكم الآن كمفكر ومناضل وبين مؤرخ، أين حصلت هذه النقلة؟
والذي غير وجهة نظري أكثر هي لما قرأت مذكرات محمد عبد. أنا كنت أعطي وقت طويل للقراءة، أحيانا لا يقل عن 16 ساعة. لما ظهرت المطبعة كثير العلماء حرموا استخدامها وأخر الناس حوالي 200 سنة. زمن الذي نعيش الآن قناعتي أنه من أحسن العصور التي مرت بها الأمة الإسلامية قضية تقصير ملابس النساء، كان هو قرار إسلامي ضد المسيحيين وضد الجواري، تمييز لهم عن النساء الأحرار. وأكثر الذين يتهمون بالتسلف الزائد هم مجموعات العلمانية العربية، توجه للماضي سواء كان إسلامي أو توجه للماضي الغربي سيجعل عندك حالة من الانفصام الداخلي.
بعد ثورات الربيع العربي الآن، ما هو استشرافكم للمستقبل من ناحية تطبيق الديمقراطية؟
كلام الناس على قضية المجتمعات العربية غير جاهزة للشورى الديمقراطية، أن تكون لك دائما مرجعية تلغي ذاتك هذه إشكالية سواء كانت غربية أو شرقية.
التزام بالدين يلغي الذاتية؟ الله يعطيكم العافية دكتور، سعداء باستضافتكم.
شكرا لكم.
الله يكرمكم. هذا بودكاست صراحة أو صراحة بودكاست، وله علاقة بالشخصية الدكتور محمد الأحمري. ذكرتم في بعض المقابلات أنكم تعرضتم في كل مرحلة من مراحل الدراسة إلى نوع من الاضطهاد أو الطرد، ما هو السبب؟ هل هو بسبب الصراحة؟
والله أنا ما أعرف تماما هل السبب الصراحة أو أن أحيانا موقف الآخرين. يعني أنا أذكر مثلا في الجامعة الأستاذ قال إما أن تخرج أو أخرج، وللأسف ما أعرف من يتحدث معه، فقلت له والله أخرج أنت، فخرج من القاعة ثم اشتكاني وانبنى على هذا طرد من الجامعة فترة يعني، والحمد لله تم تلافي ذلك.
هذا البرنامج برعاية أكاديمية رؤيا للفكر، برامج ومساقات في العلوم الإسلامية والإنسانية ومهارات التفكير والتأثير. أكاديمية رؤيا للفكر، عقل يتجدد.
كنتم ما هو السبب يعني ما هي الفكرة التي كنتم تناقشونها حتى وقف هذا الموقف؟
والحقيقة كان ما كنا نعرف وقتها لغة إنجليزية، وقرر علينا ترجمة كتاب معالم في الطريق بالإنجليزية. وما كان في أحد الفصل
هذا في أبها أم
في أبها. ما كان في أحد يعرف أصلا أساسيات اللغة حتى ينتقل إلى نص صعب أصلا أو قوي بالعربية، وترجمة الله أعلم عنها قد تكون هي ترجمة الأستاذ نفسه. فكان نقاش في الفصل، كان حديث مع زميل وضحك وكذا، وانتهى الأمر لأنه قال إما أن تخرج أو أخرج. وقلت لا والله أخرج أنت. يعني هذا مثال من الأمثلة يعني. وهكذا في أكثر من حادثة أجد نفسي في هذا الإطار، رغم أن الحمد لله من ناحية المستوى الدراسي ما أظن أنزل عن مستوى الثالث في أغلب مراحل دراسية. الأول الثاني غالبا يعني، فما كان عندي مشكلة في الدراسة، إنما كانت المشكلة في المواقف مع سواء كان مع السلطة في المعهد مثلا أو السلطة في الجامعة أو السلطة وهكذا، وبعد ذلك سلطات أخرى. فالأمور أحيانا تمشي بغير ما تريد وبغير ما تفكر فيه. إنما ما كنت أستطيع أني أسكت في بعض المواقف ولا أستطيع أني أرضخ أيضا. والاستجابة تكون غالبا طبيعية، لا أشعر وقتها أني مثلت أو أخذت موقف تمثيلي أو موقف
استعراض
أو خارج، لا، هذا الذي رأيت أن هذا الموقف الصحيح الذي يليق في هذا الموقف هو هذا.
دكتور، لو حدثتنا عن النشأة، مراحل الدراسة.
أنا نشأت في قرية صغيرة في المنطقة التي تقع بين أبها والطائف اللي في جبال الحجاز، جبال السروات. وأنا ما رأيت السيارة لعمري بعد 8 سنوات، بسبب صعوبة الجبال والحركة فيها. ثم بعد ذلك انتقلت إلى مدينة أبها، انتقلنا مع الوالد يعني، وأكملت المرحلة الابتدائية في مدينة أبها، ثم بعد ذلك تقريبا كل المراحل التعليمية إلى أن انتهيت من الجامعة، ودرست أيضا بعد
المعهد العلمي الشرعي في أبها 6 سنوات،
6 سنوات
ثم جامعة،
الجامعة قسم التاريخ.
لماذا اخترتم التاريخ؟
قسم التاريخ هو الموضوع جديد، وأيضا كان لدي نوع من الثقة أن اللغة العربية والدراسات الشرعية استطيع أن أخذها بنفسي، وكنت متمكن من ناحية دراسية، وأيضا كنت أحضر عند بعض العلماء حلقاتهم، فكنت أشعر أن هذه الدراسات الشرعية أو اللغة العربية لن تزيدني في المجال، هذا ذلك الشعور ذلك الوقت، فقلت أفتح موضوع جديد وموضوع دراسة التاريخ. والحقيقة أنها كانت مغامرة حمدتها فيما بعد، ولاحظت أنها كانت مفيدة جدا أكثر مما تخيلت، لأن كان عالم جديد يختلف عن العالم الأول. ثم أيضا
العالم الأول اقتصر على العلوم الشرعية والعربية
غالبا، نعم فيه المواد الاجتماعية موجودة ولكنها يعني ليست بالقوة يعني. لكن التخصص في التاريخ كان مفيد جدا. ثم بعد ذلك أيضا لما ذهبت إلى الغرب وصلت في نفس
التاريخ المجال. دكتور اقتصر على الوطن العربي أم تاريخ أوروبا أيضا؟
عادة مناهج الجامعات العربية في التاريخ تبدأ بمرحلة ما يسمونها التاريخ القديم، التاريخ القديم الذي يقف عند الجاهلية، ثم يبدأ التاريخ الإسلامي ويبدأ بالسيرة النبوية والخلفاء الراشدين، ثم التاريخ الإسلامي يمتد إلى الدولة العباسية الأموية ثم العباسية ثم إلى العصور التي بعد ذلك، إلى أن يأتي موضوع آخر ويسمونه التاريخ الحديث. والتاريخ الحديث عند الغربيين في الغالب يبدأ بالثورة الفرنسية، لأن ما قبل ذلك يسمونه العصور الوسطى. ثم بعد ذلك تبدأ التاريخ المعاصر، والمعاصر هو كان يرونه في الحرب العالمية الأولى، لأن أغلب الأساتذة الذين كانوا يدرسون يكونون عاشوا وعايشين في مرحلة الحرب العالمية الأولى، ثم بعد ذلك الحرب العالمية الثانية. وهناك نقاش في المدارس التاريخية في قضية التحقيب، بمعنى كيف تقسم هذه الحقب، وهناك أبحاث طريفة في هذا الأمر. ويبدو لي أن الآن مع بعض الكشوف العلمية، الكشوف التاريخية، الكشوف الآثارية، هذه تغير مسألة التحقيب، لأن التاريخ القديم قديم متى؟ القديم عند اليهود ويبدأ تقريبا تاريخ 6000 سنة من بداية التاريخ اليهودي، ويعتبرون البشرية بدأت منذ 6000 سنة، وهذا أيضا لم يعد صحيحا، لا من ناحية الاكتشافات، اكتشافات الآثار واكتشافات الجثث التي وجدت مثلا في المناطق المتجمدة مثلا في أوروبا أو في أعماق إفريقيا، يرجع الأمر إلى أكثر من 30 مليون سنة الجثث البشرية التي وجدت. ومثلا في أوروبا كان الرجل عنده الأسلحة المعاصرة، الأسلحة التي كانت في زمنه، الرمح والقوس وكذا، كانت مع الشخص الذي ربما تجمد قبل 10000 سنة.
هذا كله درستموه في مرحلة الجامعية في أبها؟
لا هذا لا ندرس، ندرس التاريخ القديم، التاريخ الإسلامي، التاريخ الوسيط، ثم التاريخ الحديث.
الحديث للعرب أم للأجانب؟
الحديث أيوة. ندرس فيه التاريخ الغربي، وندرس فيه التاريخ العربي المعاصر أو العربي الحديث. والعربي الحديث هناك فيه مدرستان، المدرسة الأولى المدرسة المصرية اللي تقول أنه يبدأ تاريخ الحديث بدخول نابليون إلى مصر، والرؤية الأخرى تقول بأن التاريخ الحديث يبدأ بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. أغلب المؤرخين المصريين يأخذون بدخول نابليون، ورد عليهم الجابري بأن هذه مرحلة احتلال لا يليق أن نعتبرها مرحلة تاريخنا الحديث، ويرى أن تاريخ دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب هي التاريخ يبدأ بها التاريخ الحديث.
لأي سنة كان؟
هو ولد سنة 1115 هجري، ثم استمر وعمر فوق 90 عام. فمرحلة الدعوة اعتبرها هي مرحلة الحضور العربي المضاد للعثمانيين، ففيه نزعة أيضا قومية عنده في معالجة الفكرة. لكن أيضا ليس من المناسب تبدأ تاريخك بتاريخ الاحتلال، فهذا مع حجة في هذا الموقف. أيضا هذا في التقسيمات الحديثة، متى يبدأ الحديث؟ الحديث عند الغربيين ينتهي بالعصور الوسطى. العصور الوسطى عندهم عصور ظلام،
نعم.
لكن عندنا لم تكن بنفس التسمية، ولا يليق نسميها العصور الوسطى. ممكن بعضهم يسمون العصور الوسيطة، عصور الركود، أو خاصة بعد الدولة العباسية، أو عصور التي ليس لم تكن عربية، سواء عصور الأتراك، السلاجقة، المماليك وغير ذلك، وهي القوى السياسية. فمسألة التحقيب إلى الآن هي إشكالية، ولعل هناك جهود في موضوع التحقيب ومحاولات في التحقيب. ويبدو أن التاريخ القديم أو ما نسمى بقديم لابد أن يقسم إلى قديم وأقدم، لأن هناك الآن أبحاث تتحدث عن اكتشاف آثار ربما كانت لأمم سابقة للأمم التي يتحدث عنها الناس. يعني مثلا عصر الأهرامات، عصر الأهرامات هذا الذي يبدو أنه ليس عصر الفراعنة، وأن الفراعنة سكنوا واستفادوا وقبروا فيها، لكنها مبنية من قبل من أمم سابقة. أيضا هذه الأهرامات موجودة مثلا في إندونيسيا، موجودة في المكسيك. الهرم الثاني في المكسيك هو قريب من مدينة مكسيكو سيتي، تقريبا قياسه هو قياس نفس قاعدة الهرم الأكبر الموجود في القاهرة،
عجيب،
في الجيزة. فهذا الكلام يقول أن هناك كانت أمم سابقة. هناك أيضا آثار في تركيا تدل، في شرق تركيا، تبة، ما أدري نسيت الاسم الآن، اكتشفت أخيرا وتدل على وجود مخلوقات سابقة لقوة البشرية. الأهرامات الآن إلى الآن ليس هناك أي اتفاق على طريقة كيف بنيت. فيميل المؤرخون الآن إلى أنه كان هناك مخلوقات قوية جدا، إمكاناتها عالية، إمكاناتها العلمية عالية، بحيث بنت هذه الآثار الموجودة حول العالم، وأنه كان هناك تواصل ما بين مثلا المكسيك وإندونيسيا ومصر إلى غيرها في الآثار الموجودة الآن. وبالتالي فالحكم على هذه المراحل أن الفراعنة هم الذين بنوها، ليس هناك دليل قاطع على هذه القضية مثلا، ولا على أن ما هي الأمم التي كانت موجودة. والقرآن فيه دلالة على ذلك، عندما اعترض الملائكة وقالوا أتخلق وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فالمفسرون قالوا أن هذا القول مبني على أن كانت هناك تجربة سابقة قبل البشر. الآن نجد في الآثار كان هناك مخلوقات أخرى أكثر قدرة، أكثر ضخامة، أو أكثر وأعلى تقنية من الأمم التي سبقت. وجد في أبحاث مثلا في آثار العراق، بابل وآشور، في المعابد هناك خطوط بالذهب وفي مناطق دقيقة ومعها صور أشبه أن تكون بالبطارية الكهربائية. فهل كان في ذلك تلك الأزمنة هذه المكتشفات؟ أيضا نحن لا ندري. والتاريخ البشر يدلنا على أنه تمر مراحل انحطاط حتى لا يستطيع اللاحق أن يدرك مستوى ما كان عليه السابق. مثال على ذلك في نقاش بين الشيخ بن بليهد وبين محمد أسد في المدينة المنورة، أشار إلى أن ذكر أن ابن تيمية مثلا تكلم عن قضية كروية الأرض. ابن بليهد كان يرفض كروية الأرض وقتها، فقالوا لكن المسلمين قالوا اليونان قاسوا محيط الأرض، لا، كان يجادله. فرد ابن بليهد بأن هذا الكلام الموجود في كلام ابن تيمية أدخل عليه وليس من أصله. فتصور أنه وصل بنا الحال أن لا نستطيع أن نقرأ تراثنا قراءة صحيحة. مثلا كتاب البيروني، مجمل مال الهند من مقولة، هذه المغامرات الفكرية والمعرفة بأديان الهند وكذا كانت غريبة على الناس. أيضا مثلا نقد ابن تيمية للمنطق اليوناني، لم يكن متصورا أصلا حتى في الغرب قبل كارل بوبر مثلا ومجتمع المفتوح. وأذكر مرة أن الشيخ جعفر إدريس، وقد استفدت منه كثيرا وصاحبنا فترة، يقول كان يدرس في جامعة لندن، وكان يدرسهم، يأتيهم أسبوعيا كارل بوبر من جنوب لندن، قدم محاضرة، يقول قدم محاضرة عن نقد المنطق اليوناني. يقول فلما انتهى المحاضرة وخرج، قلت له أن عندنا ناقد، عندنا شيخ كتب نقد المنطق اليوناني من قديم، وذكر ابن تيمية. فيقول توقعت أني أنا أقول له معلومة مهمة وجديدة وكذا. يقول فرد عليه كان أنتم للأسف لم تترجموا لنا، نحن لا نعرف أن أحد نقد المنطق اليوناني إلا نحن في الزمن المعاصر هذا. وحقيقة نقد كارل بوبر للعقل المغلق أو المجتمع المغلق أو الأفكار المغلقة يعتبر مفتوحات العصر الحديث في التفكير، لأن في الغالب تجد في المدارس الفكرية والثقافية من يصر على إغلاق العقل، وغالبا إغلاق العقل يأتي من قبل المثقفين لا يأتي من قبل عامة الناس. فهؤلاء الذين أنفسهم أصحاب ثقافة وأصحاب معرفة يمارسون الإنغلاق العقلي سواء في إمكاناتهم أو فيما يدرسونه للناس، وهم أيضا يفرحون عندما يستطيعون أن يغلقوا عقول الناس على مرئياتهم وعلى أفكارهم وعلى أفكار مدرسية معينة. وهذا الذي رأى المفكر في بعض الحالات انتصار له، أنه استطاع أن يغلق مدرسة أو يغلق تفكير أو يغلق كذا. هذا هدم، وقام بهدم كثير من المنطق السابق في العصر الحديث، وله جهود مشكورة. طبعا هو أصبح له مدرسة وله مقلدون، وإن كان التقليد هذا في إيران أكثر. سروش يعتبر مثلا هو من أكبر التلاميذ في العالم الإسلامي لمدرسة كارل بوبر الناقدة للقيود أو لكذا. إنما كيرن الإسلامي هذا الجانب المدرسي موجود، لكن يحاول الناس أن يلغوه أو يتنكروا له أو يعتبروه ظرف طارئ وغير صحيح وغير سليم. ولكن من أكبر الناقدين لهذا الانغلاق تجد الغزالي، والغزالي مر بمراحل هو يشرحها. ويعني فارق الغزالي عن غيره أن الغزالي كان صريحا بما يلم بنفسه عندما يكتب، فإن كان في حالة ريبة أو في حالة جهل أو في حالة شك يكتب هذا كما يلم به في تلك اللحظة، وإذا كان في حالة روحانية عالية أيضا يكتبها كما هي كما يشعر به. ابن تيمية كان أكثر ضبطا لنفسه وأكثر ضبطا لمعاصريه، ولذلك كانت القيود عنده أكثر. هل جاءت هذه من نزعة التدين أو من نزعة المذهب الحنبلي الذي نشأ فيه؟ كلاهما من الممكن أن تسند إليه، لكن الغزالي مر بأطوار صعبة في حياته وبأفكار متناثرة، وثم الفلسفة دخلت عليه بقوة فأصبح يشك في أشياء كثيرة، فكان عنده مسألة الريبة قوية جدا مما جعله يشك ويفتح الطريق أحيانا ثم يرجع ويغلق المسافة مرات أخرى.
جميل. إذن مرحلة دراسة التاريخ اندمجتم وأحببتم التاريخ ومادة التاريخ، الماجستير ماذا عنها؟
مرحلة الماجستير أنا كتبتها أولا التخصص كان عن تاريخ أوروبا، وأيضا في علاقات دولية أخذت مواد في هذا.
هذا كانت في بريطانيا؟
في أمريكا. فكتبت عن العلاقات،
الماجستير والدكتوراه في أمريكا؟
الماجستير في أمريكا والدكتوراه في بريطانيا.
بالعكس.
نعم. فكتبت عن العلاقات البريطانية الليبية ابتداء من عام 1939 مع بداية الحرب العالمية الثانية إلى مرحلة الاستقلال.
لماذا اخترتم ليبيا؟
ليبيا الاختيار أولا لم يكن في القسم أحد متخصص في الشرق الأوسط، كان الأستاذ الوحيد الموجود متخصص في تاريخ بريطانيا، وأيضا هو كتب الدكتوراه عن كينيا وحركة الماو ماو، فهو الأقرب. الأساتذة الآخرون إما في التاريخ الألماني أو التاريخ
الأمريكي. اقترح عليكم العنوان؟
الحقيقة لم يقترحوا، وأنا اقترحت العنوان بحكم أني كنت تلك الأيام مهتم بتاريخ ليبيا، فكان استكمال للمسار، وأيضا هو تخصصه. ثم لما جئت إلى بريطانيا فالبريطانيين أكثر مدرسية، يعني فكروا لابد تبقى في شمال إفريقيا، فكتبت في دكتوراه عن الأوقاف في مدينة الجزائر. وكانت دراسة الوثائق موجودة، هذه الوثائق موجودة الآن، اشتغل على عدد كبير من المؤرخين سواء كانوا جزائريين أو يهود أو غيرهم، ولأنه متوفر أعداد هائلة من ملفات الأوقاف، وهذا فتح لي المجال لدراسة مجتمع الجزائر وكانت جدا مفيدة، كما كانت الماجستير مفيدة في معرفة الحياة في ليبيا والأفكار في ليبيا وعلاقتها بالتنوع القبلي والتنوع الإقليمي. لأن ليبيا عمليا مقسومة ثلاثة أقسام: الشرق اللي هو برقة، والغرب اللي هو طرابلس مثلا وما حولها، والجنوب الذي هو فزان. لكن ما كانت بريطانيا ترغب في التقسيم، وأيضا الليبيون كانوا يشعرون بنوع من الوحدة بحكم أن الإيطاليين قبل ذلك أيضا سبق توحيدها، وتوحدت أيضا زمن القرهمليين الذين كانوا امتداد للأتراك. فأصبحت تقريبا البلد واحد إلى حد ما، مع أن تكويناته مختلفة.
نشأتكم معهد شرعي، ثم تاريخ ليسانس، ثم ماجستير ودكتوراه بالتاريخ بشمال إفريقيا. لكن شخصية الدكتور الآن شخصية مفكر، شخصية مثقف مناضل، ينادي بالحريات، ينادي بالحقوق، ينادي هذه النقلة. يعني الذي يتبع سيرتكم يظن أنكم ستكونون مؤرخون محققون بالتاريخ. يعني أين هنا يوجد حلقة مفقودة بين واقعكم الآن كمفكر ومناضل وبين مؤرخ؟ أين حصلت هذه النقلة؟
أنا أظن أن الأساس هو في التكوين الأول. كنت محب القراءة منذ مراحل ابتدائية، والدي رحمه الله كان عنده مكتبة صغيرة، ودرس عند مشايخ في مكة، فكان عنده مكتبة صغيرة فكان يمنعني من قراءة كتبه. هذا المنع أثار عندي نوع من التحدي ومحاولة.
الكتب التي كانت في مكتبته
التي كنا،
لماذا؟
هو يرى أنها كتب فوق مستواي.
ما محتواها كانت؟
كان غالب كتب فقهية ورسائل شرعية ورسائل في الأحكام وكذا.
طيب ما تضير في الطلاع عليه؟
هو يرى أنا وأنا طفل صغير أنا فوق مستواي، وكان يهتم أني أنجح في الدراسة وليس في قراءة كتب أخرى. فهذا النوع من المنع ربما أثار شهية
الممنوع
القراءة.
مرغوب.
أي نعم، أثار شهية القراءة. ثم بعد ذلك في الابتدائية، لم أصل السنة السادسة الابتدائية إلا وقد كونت بدايات مكتبة، وكنت أيضا في البداية كنت أرسم، فكنت أرسم صور الملك فيصل وأبيعها، وعندما أبيعها أشتري بالثمن مجلات قديمة وكتب مستخدمة، فأبيع تقريبا التكلفة تقريبا ريال، أبيع بريالين أو أبيع ثلاثة ريال، مرات تصل إلى خمسة. هذه تكون مادة جيدة استطيع أن أشتري بها مجموعة من الكتب، خاصة حراج في أبها كان في كتب أحيانا، أو المكتبات تبيع المجلات القديمة بسعر أرخص من قيمتها. فأحيانا كان مصروف الفسحة ومصروف الطعام كنت أجمع لأشتري بها مجلات أو كتب. وهكذا بدأ نوع من الشوق الكبير. في القرية كانت أختي مقيمة في المدينة، فكانت ترسل لي مجلة العربي، تجمع أعداد
الكويتية المشهورة.
نعم، تجمع أعداد مجلة العربي. ثم لما أصبحت في دائرة مع الإسلاميين، اضطريت أن يكون لي مكتبتان، مكتبة استطيع أن أقول أنها أدبية علمية.
في مرحلة هذه؟
في مرحلة الإعدادية والثانوية.
بالمعهد العلمي الشرعي.
نعم، وكتب إسلامية. وكنت أحيانا لا أطلع أحد خاصة بميولي وماذا أقرأ، لكني مثلا أنهيت كتب ميخائيل نعيمة قبل أن أذهب إلى الجامعة، أنهيت كتب مالك بن نبي ربما في السنة الأولى من الجامعة، قرأت للعقاد، ووقتها كتبت مقارنة بين مالك بن نبي والعقاد، لا أدري إيش مصير تلك الدراسة. أيضا كنت مهتم بالصحف.
الخلاصة التي خلصتم إليها، الفرق بين مالك بن نبي والعقاد، ما هي الخلاصة؟
الخلاصة أن العقاد يعطيك مداخل لفكرته ونمطية معينة في أفكار العقاد. أنت لو قرأت لكتابين ثلاثة مثلا في الشخصيات التي كتب عنها،
العبقريات
تستطيع أن تجد نمط للكتابة. يبدأ بالفصل الأول كتاب عن شخصية المكتوب عنه ونظريات لومبروزو التي أثرت عليه كثيرا في مناقش. بينما مالك لا، مالك أنت تفاجأ بالكتاب وما يمكن أن يأتي به الرجل. ليس هناك من نسق ثابت عنده كما يمكن النسخية الموجودة عند العقاد. أنا أحاول أستذكر هذا مع بعد الزمن. كتابات ميخائيل نعيمة أفادتني في ناحية الأدبية وناحية اللغوية. قرأت كتاب جواهر الأدب،
نعم، أحمد الهاشمي،
نعم، في السنة الأولى المتوسطة الإعدادية. قرأت ذلك الوقت وحفظت، حتى حفظت بعض المقامات من ذلك الوقت يعني. فكانت هذه رافة جيدة. من الأسباب وجود أساتذة متمكنين في الأدب العربي رغبونا في الأدب ورغبونا في الخط ورغبونا. أذكر أستاذ منهم أستاذ الخالق الحفظي كان يدرسنا الأدب ويدرس الخط، وكنا نستمتع بالمادة سواء كان شكل أستاذ، اهتمامه بالمادة، حفظ لها إلى آخره. ففي المرحلة الإعدادية معهد العلمي كان في نخبة من أستطيع أقول علماء سواء كان في الدراسات الإسلامية أو في الأدب، وكان الشيخ حمافة مثلا سنويا يغير المواد التي تدرسها، مرات تفسير، مرات فرائض، مرات فقه، مرات لغة، مرات تفسير، بحيث يحافظ على المستوى الذي هو عليه. أيضا كان ملما بكتابات المدرسة الإصلاحية، وكانت أول إشكالية في
المقصود مدرسة المنار،
مدرسة المنار، نعم، محمد عبده ورشيد رضا. أيضا قرأت كتب محمد حسين وقت مبكر. محمود شاكر من لم أعرف إلا وقت متأخر، كتاباته قرأتها في وقت متأخر، ربما لم تكن مشهورة في ذلك الوقت يعني، وهي قليلة. لكن بقية المدرسة الإصلاحية لا، كانت حاضرة. وكنت في البداية شديد النقد لهذه المدرسة، وقدمت
تأثرا بمحمد حسين،
تأثرا محمد حسين الإسلام والحضارة الغربية، نعم، كان حاد جدا في نقده للمدرسة. ثم بعد ذلك بدأت، والذي غير وجهة نظري أكثر هي لما قرأت مذكرات محمد عبده وقرأتها في أمريكا وكنت مسافر، فكتبت رسالة للشيخ يحيى معافى وقتها، والرسالة وجدتها كتبت رسالة أذكر له فيها تغير وجهة نظري، لأنه كان في المعهد مشكلة بيني وبينه، وقام معلق قبل المحاضرة.
الذي حصل قام
هو كنت أنا في السنة الثالثة المتوسطة، وكان جاءنا الزميل اللي هو عائض القرني كان في السنة الثانية المتوسطة الإعدادية، فهو محب للحديث وقدير ومطلع، فطلب أن يقدم محاضرة للطلاب المعهد، فالمدير وافق بشرط أن أتحدث أنا وإياه، فقسموا بيننا الوقت، فتحدثت عن المدرسة الإصلاحية وكنت ناقدا جدا. ثم بعد ذلك رجعنا، وبعد صلاة الظهر تقدم الشيخ أحمد عافه وعالم جليل وانتقد كلمتي، وقال أني كنت جائرا على المدرسة الإصلاحية بينما هي مدرسة تبقى إسلامية، وإذا اتهمت فتتهم بالاعتزال أو كذا، وليس صحيح. أكثر من ذلك. فطلبت أن أعقب فمنعت. فلحقت، كان طريقنا للبيت بيتي في نفس الطريق الذي سكن الشيخ، وتحدثنا، فكلمني عن كتاب رشيد رضا اللي هو عن المدرسة، ثلاث مجلدات كتبها عن محمد عبده، وكان قد قرأ هذا الكتاب. تطورت الأمور ومرت الأزمنة والنقاشات وتحولت إلى مناطق وخلافات أخرى وأشياء عرفت عنها بعد ذلك ربما بأربع أو خمس سنوات، أن حصلت خلافات في المدينة، ولكن كانوا يعتبرون طالبا صغيرا فما كان أحد يلتفت إلى مشاركتي في النقاشات. لكن كانت على مستوى العلماء في المدينة ذلك الوقت، وتطورت هذه القضية إلى أن ما زلت مهتم بالمدرسة الإصلاحية إلى الآن. وعملت على ترجمة كتاب، الكتاب الذي خرج عن شكيب أرسلان وكتبت له مقدمة، والكتاب الذي كان الأفغاني وكتبت له مقدمة. والمدرسة الإصلاحية هي أكبر وأهم المدارس التي أثرت في التفكير الإسلامي المعاصر
إيجابيا،
شئنا ما بين إيجابا أو سلبا أيا كان.
الآن ما هو يعني
يعني رؤيتي للأمر هي إيجابية. أن هؤلاء المصلحين كانوا يهتمون بقضية إنقاذ العالم الإسلامي ما هو فيه، ومثل ما ذكرها أيضا مالك بن نبي مكان، قال نحن صحونا على صفعة، والشخص مصفوع ما يدري الصفعة جاءت من أي مكان، يبدأ يلتفت يمين وشمال. فكانت المحاولات الإصلاحية محاولات مرات عقلانية، محاولات روحانية، محاولات عقائدية، محاولات تصوف إلى آخره، لكن هي حالة نهضة. هذه النهضة بدأت من نهايات القرن التاسع عشر، ونحن الآن في حالة نمو ونضوج لم تحصل العالم الإسلامي منذ قرون. فالزمن الذي نعيش الآن في قناعتي أنه من أحسن العصور التي مرت به الأمة الإسلامية.
الآن زمان
هذا العصر نعم. فهو عصر يقظة، هو عصر حيوية، هو عصر أفكار، هو عصر تواصل، هو عصر غنى، هو عصر تعلم، هو عصر محاولات التخلص كما أنت أشرت إلى موضوع الحرية، التخلص من القيود. هذا العصر هو يبني لزمن قادم كما كان العمل قبل حوالي 100 سنة. فلا يتصور أحد كيف كانت الحالة السابقة. الآن لا، نحن عدديا نزيد بأشكال وأرقام هائلة. اقتصاديا المناطق العربية فيها اقتصاد مستوى اقتصادي أعلى مما كان في كل العصور السابقة. صحيا تحسن مستوى الصحي عند الناس. التواصل يعني مثلا لما سقط بن علي كأنها إلا موجة واحدة، كأنها إلا بلد واحد تحرك فيها هذا الناس صحيح. مباشرة لمناطق أخرى. وصوت الحرية كان قوي جدا يعني بدأ في تونس، ولكن الشعر المصري النداء له، والليبي والسوري
ترددت في كل وطن عربي.
نعم، وهذا يدل على قضية التواصل. في السابق لم يكن، يعني مثلا لما دخل فرنسيون للجزائر يعني بالصعوبة وصل خبر المصري. فبالتالي التواصل كان ضعيف جدا، القراءة كانت ضعيفة جدا. يعني مثلا الوردي في كتابه عن تاريخ المجتمع العراقي يتحدث أنه لما كانت تصل مجلة العروة الوثقى ما كان يمكن وصول أو شراء عدد كبير من النسخ، فكان يجتمع الطلاب العلم في مكان وتقرأ جهريا لهم المجلة، فكان في صعوبة أن أحد يشتري المجلة وهكذا. فلما تقارن ذلك الزمن بالزمن المدر، أيضا موقف من الطباعة، قارن موقف من الطباعة مثلا موقف من الانترنت. في الأيام الأولى بعض المواقع التي كانت إسلامية في النت حصلت على أعلى معدل المواقع الدينية في العالم. مثل إسلاموي مثلا. بينما ما كان ينافسها شيء بنفس القدر في المواقع مثلا غير الإسلامية. لكن لما ظهرت المطبعة كثير العلماء حرموا استخدامها وأخروا الناس حوالي 200 سنة عن الملاحقة والتعليم وكذا. فحالتنا في هذا العصر لا أشك أنها أحسن بكثير مما كان في عصور قديمة طويلة.
جميل جدا الدكتور الأحمري، ما شاء الله يعني ثقافتكم شرعية عربية تاريخية فكرية، ثقافة ما شاء الله واسعة. كيف تكون الدكتور محمد الأحمري وهناك اطلاع على الثقافة المعاصرة وخصوصا الثقافة الغربية؟ كيف استطعتم أن توائموا مع أنها عسيرة الهضم؟ يعني يصبح الإنسان متغرب إذا صح التعبير، سهل يقرأ التاريخ الغربي ويتبنى أطروحة غربية ويبدأ، أو يتبنى أطروحة تراثية إسلامية وينادي بها. كيف استطعتم الموائمة بين هاتين؟
أنا لا أزعم أني استطعت، ولكني حاولت. أولا بحكم أن التكوين كان جاء من مدارس مختلفة إسلامية وغير إسلامية، ففي البداية كان في صدمات سواء كان إسلامية أو مع اليسار أو مع القوميين أو قراءة الكتب الأدبية التي لم تكن ملتزمة إسلامية بأي مدرسة. ثم أيضا كان هناك رغبة في قراءة الفكر الإسلامي، رغبة مبكرة، فقرأت هذا. أيضا أنا كنت أعطي وقت طويل للقراءة، أحيانا لا يقل عن 16 ساعة معدل يومي.
يومي
لا يقل عن 16 ساعة يوميا، وهذا لزمن طويل ليس أقل من 20 سنة. وهذا المعدل تقريبا قد يزيد أو ينقص فقط أوقات النوم التي يمكن أن. ثم أيضا تيسر لي في أمريكا، كنت في الغالب وحيدا، فهذا أعطاني فرصة أكثر القراءة، وكانت القراءة أكثر كانت باللغة العربية أو مترجمات. ثم معرفة الإنجليزية والتمكن منها استطعت عبرها أن أدرس وأن أقرأ الكتب التي أهمتني. أيضا نحن وفقنا هناك بأساتذة كانوا يدرسون التاريخ ولكنهم كانوا متمكنين في أمور أو في مناهج وقضايا مختلفة. أعطيت وقت لدراسة التاريخ الأوروبي تقريبا حوالي 3 سنوات.
3 سنوات معتكف على التاريخ الأوروبي.
نعم، 3 سنوات دراسية. أيضا أخذت درست الثورة الفرنسية أو عصر الثورات في أوروبا، أخذت الكورسين يعني فصلين دراسيين عن التوراة سواء كانت الثورة الفرنسية أو عصور الثورة في أوروبا، فكانت جدا مفيدة. وكان الذي أحد الذين درسونا أستاذ متخصص فيها وكتب قاموس الثورة الفرنسية وكان متمكن أنه كان يعطينا تقريبا 3 ساعات أسبوعية، كان عالما موسوعيا في هذه الثقافة.
تجلى هذا في كتاب أصدرتموه هذا العام، شروط الثورة.
شروط الثورة كان له سبب، أن بعض المثقفين قالوا أن ليس هناك قوانين للثورات، ففي الربيع وقت الربيع العربي رددت بمحاضرة سميتها شروط الثورة،
أن هناك قوانين موجودة على اليوتيوب شروط الثورة.
نعم، ثم لخصت هذا وحققته في كتاب وكتيب صغير ونشرته. لكني كنت بدأت الكتاب عن الثورات منذ حوالي ربع قرن، سنة 2000 بدأت أكتب المسودات الأولى لكتاب عن الثورات. ففي فصل عن هل الثورات قوانين أم ليس لها قوانين. ففي الكتاب الذي صدر هو عن شروط أو عن قوانين الثورة، وأنا أميل إلى أن هناك قوانين لها. أعطي مثال على ذلك، يعني مثلا من قوانين الثورات الانفصام العظيم. الانفصام كان أول علامة، الانفصام بين الشعب وبين الحكومة، فكل منها في عالم. لكن لو كان هناك انسجام الثورة لا يمكن تحدث. قضية أخرى، الحالة الاقتصادية. الحالة الاقتصادية في أي مجتمع كانت فقيرة جدا، فهؤلاء الناس وراء طعامهم وشرابهم لا يستطيعون يعملوا شيء خارج التاريخ، وإن كانوا أثرياء جدا ويتابعون كماليات الكماليات فهم أيضا خارج التاريخ. لكن المجموعات التي تعيش حالة اعتدال ضروراتها موجودة، كمالياتها ليست مهمة عندها، هذه المجموعات التي يمكن أن تغير وأن تؤثر في مسار التاريخ العالمي.
يعني الفقراء جدا لا يستطيعون الثورة،
لا يستطيعون الثورة. وأيضا الأغنياء جدا لا يستطيعون. وهناك
مع أن الفقير جدا دكتور يعني لا شيء يخسره،
هو لا شيء يخسره، ولكن طعامه أهم عنده وضرورياته أهم عنده. وهناك نوع من المراجعة لما كتب في التاريخ الإسلامي عن عصر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين، القول بأنه كانوا فقراء جدا وكانوا كذا، هذه أساطير لحقت في القرن الثاني والثالث وغير صحيحة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده عبد، الصحابة كان عندهم عبيد، الصحابة كان عندهم ذهب، كان عندهم تجارة، عثمان رضي الله عنه من كبار التجار. فتفسير التاريخ سواء كان جاء من الصوفية قديما الذين كانوا يعانون من الفقر في العصر العباسي، أو من اليسار في العصر الحديث عندما اعتبروا أن حركة الإسلام ثورة الفقراء ضد الأغنياء، هذا تزوير في التاريخ. كيف يمكن لشخص ميت من الجوع أن يذهب ويقاتل فارس والروم وأن يأكل هذه الدولة؟
إذا كان متوسطي الحال بينهم أغنياء،
لكن المتوسط الحال يستطيعون أن يؤثر.
هذا أحد قوانين الثورة.
عبد الرحمن بن عوف قسم ميراثه بالفؤوس من الذهب. من الذهب قسمه بالفؤوس. هذا مثال. لكن تقول أن هذه مرحلة ما بعد الفتوح والغنى، قبل ذلك لم يكونوا ميت الفقر، كان هناك تجارة بين اليمن والشام. الفقراء لا يستطيعون أن يتاجروا هذه المتاجرة. لا يستطيعون يقيموا نظم. لا يستطيعون يقيموا مسابقات شعرية مثل سوق عكاظ. فهذا تزوير للتاريخ أن تقول أنه كانوا ميتين جوع. أيضا الذين درسوا التاريخ الإسلامي في الغالب من خارج الجزيرة العربية، وكانت عندهم مسلمات سابق بأن هذه الصحراء وما فيها شيء، ينسون فيها واحات، ينسون فيها قرى، ينسون فيها مدن، ينسون فيها تعاون، فيها نظام سياسي إلى آخر. يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك إشكال في قضية أن يجتمعوا في السقيفة وأن يحددوا نظام الحكم القادم مثلا، لأنهم تعودوا قبل حتى من قبل الإسلام أن يكون لديهم حكومة الملأ في مكة. فهذا النظام، المجتمع هذا كان فيه نظام، كان فيه قوانين، كان فيه مجتمع متحضر، ولم يكن ميتا من الجوع ولا ثريا جدا. فكثير من المدارس الفكرية
كنت تتحدث عن شروط الثورة دكتور.
نعم. فالمجتمع المعتدل هو الذي يستطيع أن يغير، سواء كان هذا باتجاه الفتوحات الإسلامية أو كان باتجاه الثورات المعاصرة. لذلك المجتمع الفقير جدا لا يستطيع أن يغير شيء.
صحيح.
في موضوع الثورات ذكرت قانون الانفصال العظيم، ذكرت قانون الاعتدال في المعيشة، ثم ذكرت بعض القوانين الأخرى التي تجدها مسرودة في الكتاب، منها لا أتذكر كل ما ذكرت هناك. أيضا مثال آخر، نمطية التغيير كيف تتم. يكون النظام القديم يسقط، عندما يسقط النظام القديم تأتي مرحلة يحكم فيها مجموعة نسميهم معتدلين أو أقرب أو حالة بين الحالتين، بين حالة الثوار القادمين الذي يمكن يسموه بالمتطرفين، وبين حالة التطرف السابقة في النظام القديم. أعطي مثال، يعني مثلا الثورة الروسية كان فيها القيصر، ثم لما فشل القيصر وجاءت الثورة وضعوا كرينسكي. كرينسكي كان حالة وسيطة وبقي حاكم تقريبا هذه فأقل من 3 سنوات، ثم بعد ذلك خرج ودرس في جامعة كولومبيا، أحد الذين درسوني كان من تلاميذه. المهم في الثورة، ثم بعد ذلك جاءت مجموعة لينين وستالين، مجموعة متطرفة. خذ مثلا إيران، الثورة الإيرانية، الثورة الإيرانية الشاه بعد الشاه جاء باختيار اللي هو وريث ووسيط، معنى كان معارضة لكن حالة بين الحالات. ثم أيضا المجموعة الأولى التي كانت مع الخميني أيضا كانت حالة وسيط، إلى أن جاء مجموعة أخرى متطرفة وحكمت. خذ مثلا تونس بن علي، جاء بعد محمد الغنوشي وريث من النظام، إلى أن جاءت الطبقة التي حسمت الموقف بعد ذلك. ففيه شبه نظام تقريبا في التحول من الطرف إلى الوسط إلى الطرف في الثورات. بعد ذلك الذي يأتي في الأخير هو الشعب، أو من يمثل الشعب أو من يقال. خذ مثلا عبد الناصر، جاء محمد نجيب الذي هو درجة معتدلة بين الملكية وبين الثورة، ثم يأتي بعد ذلك عبد الناصر. فهذه النمطية تقريبا تجدها تكاد أن تكون متكررة في جميع الثورات في تاريخ العالم، بين نظام قديم متطرف، بين حالة اعتدال أو حالة انتقال، ثم إلى أن تصل المرحلة الثورية العامة التي يحكم فيها الشعب. فهذا نوع من القوانين الموجودة في الثورات والتي لاحظتها من خلال ما يتم.
لعلنا إن شاء الله كتبكم الموجود منها على الإنترنت نضعها على موقع أكاديمية الفكر لمن أراد أن يحملها ويستفيد منها، ومن استطاع أن يشتريها ويقرأها فله ذلك إن شاء الله.
لا 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 بس.
الله يكرمكم دكتور، لكم اهتمام بالمستقبليات وكتبتم كتاب حوله، يعني كيف تستشرفون المستقبل؟
أنا كتبت كتاب ملامح المستقبل وكان من أوائل ما نشرت، والذي فوجئت به أن ما حصل بعد ذلك في كثير من التنبؤات تحققت، بما في ذلك انهيار المالي في أمريكا مثلا جاء بعد تقريبا حوالي 5 أو 6 سنوات من نشر الكتاب، اللي هو ما حصل في سنة 2008. تحدثت عن قضية تقارب العلمانيين والإسلاميين للتغيير، وهذا حصل فعلا في الثورات العربية، بمعنى حصل نوع من الاندماج ومن المشاركة في التغيير. هذا حصل في تونس بوضوح، حصل في البداية في ليبيا، حصل في مصر إلى حد ما، حصل في الثورة حتى في سوريا بوضوح أكثر. فنجد مجموعة الثوار كانوا من مختلف التيارات واجتمعوا على نمط التغيير. أيضا ذكرت ما حصل في العالم الإسلامي من تغييرات. بعضهم يقول لا تكتب كتاب آخر، الحقيقة لم أجد نفسي قادرا على هذا، أني أكمل بكتاب آخر في السياق نفسه، لأن هذا يحتاج إلى جهد طويل، إلى جمع أبحاث، إلى أنك فعلا تتضع عندك الرؤية قبل. إنما من ناحية المستقبلية يقيني أن العالم الإسلامي يتحرك للأمام بقوة، حدود العالم الإسلامي حدود الدم، الثورات، الشباب، التغيير، المطالبة بالتغيير في كل مكان، زيادة السكان دائما مؤثرة في حركة الأمم وليس فقط في منطقتنا. إذا مثلا لاحظت القرن 16 17 انفجار السكاني في أوروبا مكنهم من أن يسكنوا في أمريكا، أخذوا أمريكا وأمريكا الجنوبية وأن يأخذوا أستراليا مثلا. هذا الانفجار السكاني ساعدهم. في العالم الإسلامي كان هناك انفجارات سكانية، لكن إذا كان انفجار السكاني بلا فكرة بلا أفكار فهذا لا يعني إلا طاقات توزع، ممكن تسحب لأمريكا يزرع يعني مزارع القطن ويجبرون الناس أن يأخذون بالحديد والنار ويجبرونهم على العمل هناك،
يعني يخدموا مشروع غيره.
نعم،
يعني يكون لهم مشروع،
إنسان أقرب لبرميل نفط يعني. لكن المسلم الآن المهاجر الآن لا، أصبح صاحب أفكار، ولذلك يحظر عليه ويمنع من حرية الحركة في العالم لأن أصبح صاحب قضية وصاحب فكرة. خذ مثلا الإحصاءات الأخيرة في بريطانيا، المسلمون يزيدون يقاربون تقريبا 5% من السكان، والزيادة السكانية بين المسلمين أعلى، والالتزام حضور صلاة الجمعة في بريطانيا أكثر من حضور الكنيسة يوم الأحد. خذ مثلا الزيادة الإسلامية مثلا في فرنسا، حتى أن أحد الكتاب يتخيل أو يتوقع أن يكون للمسلمين في أوروبا شيء أشبه بالهولوكوست اللي حصل لليهود، وأن الحروب القادمة في أوروبا هي حروب بين المسلمين والنصارى ولن تكون حروبا بمعنى بين القوميات السابقة. لكن هذا الجسم الوافد الكبير، هذا الزيادة في العدد، الزيادة في التأثير، هذه اللي يمكن أن تثير مجتمعات متكلسة. ومن أول من كتب على قضية العقلية الأوروبية كتب عنها ستيفن رانسمان، الذي كتب كتاب عن تاريخ الحروب الصليبية، فقال أن أوروبا لا تقبل التعدد، لا تقبل التعدد الديني. وحتى آخر من كتب عن هذا معلوف في كتاب الهويات، قال لو كنت مسلما في أوروبا لما بقيت طول هذا الوقت مسلما، إما قتلت أو أبعدت، ولكن عائلتي مسيحية وعاشت في الوسط الإسلامي 1400 سنة. فيتحدث عن أن المشرق الإسلامي، مشرق أو عالم إسلامي، يقبل التعدد ويقبل التنوع داخله، دليل ذلك وجود المسيحيين من قبل الإسلام إلى الآن. إلى الثورة السورية كان عدد المسيحيين في سوريا يقارب 2 مليون. في العراق أيضا كانت العدد هائل قبل التدخل الأمريكي، وهكذا في أكثر مناطق العالم الإسلامي. لكن العقلية الأحادية التي تنفي الآخرين العقلية الأوروبية، وبالتالي مثلا قاموا محاكم التفتيش، قاموا الهولوكوست، قتلوا المسلمين في الأندلس، آخر الأعمال الهولوكوست الموجودة في أوروبا قضية البوسنة، وهي قضية نقاء ديني المقصود، وإلا ناحية العرق نفسه عرق أوروبي. وهذه النزاعات، هذا المخيف للمستقبل الإسلامي في أوروبا أن تحصل نوع من الحركات. والآن تعرفوا اليهود الآن أثاروا حركة في بريطانيا ضد المسلمين، مظاهرات وإلى آخره، وثبت أنها مؤيدة من الخارج أو مدفوعة من الخارج. إنما هذه النزاعة ضد المسلمين أصبحت هم غربي. يعني مثلا ترامب مثلا منع 7 جنسيات لما تولى الحكم أن تدخل لأمريكا، جنسيات إسلامية. أيضا قضية محور الشر كان في الأساس أنها 3 دول إسلامية، ثم قالوا البوش أنها كانت تثير قضية دينية، فوضع أمريكا، فوضع كوريا الشمالية بديلة عن بلد إسلامي. فهذه هذا الهاجس الديني وهاجس الانتقام موجود، والنظرية عدم التعدد، عدم التعددية، بينما في المجتمع الإسلامي في تعدد. وأيضا أخذ بعض التعدد على أنه مميزات، يعني مثلا الأوروبيين في الحروب الصليبية لما جاءوا المشرق تعلموا النظافة وعرفوا الصابون وعرفوا كثير عن الطب. أيضا من الأشياء التي نقلوها قضية تقصير ملابس النساء، كان هو قرار إسلامي ضد المسيحيين وضد الجواري، تمييز لهم عن النساء الأحرار. فكان النصرانيات في المشرق في الشام وغيرها لابد يقصرن الثياب، فأخذوا على أنه موضة إلى أوروبا، وبعد ذلك تطورت مع الزمن إلى أن أصبح تقصير الثياب عندهم،
يعني نحن صرنا سيئة.
نعم هذا كان خطأ يعني، لكن عموما كان نوع من التمييز الاجتماعي الذي كان مطلوب لتمييز المسلمين عن غيرهم، سواء في الملابس أو كذا. لا نجد لهذا الأمر أساس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نجدها في ممارسة المسلمين، وليست كل ممارسات المسلمين مقبولة.
صحيح. دكتور، تحدثتم عن المستقبليات وقلتم أن العملية عملية مجهدة ومتعبة، بشكل عام أنتم تعتمدون على السنن ورؤيتكم لمآلات الأحداث بهذا الشكل، يعني تكتشفون أو تستشرفون المستقبل.
نعم، هو هناك أسس في الاهتمام بالمستقبل. من أهم هذه القضايا الكبرى في المؤثرة في المجتمعات، يعني مثلا السكان، عدد السكان كلما كان في ثورة سكانية أمكن لهذا المجتمع أن يؤثر وأن يتأثر. انظر مثلا إلى العصر الإسلامي الأول، يحب الإسلاميون مثلا يقول قضية الدعوة والدين فقط، وهذا ليس صحيح، بل وافق بداية الحكم الراشدي ونهاية عصر الرسول صلى الله عليه وسلم انفجار سكاني في الجزيرة العربية. ونعرف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أسكن أكثر من 50,000 عائلة من مناطق الأزد إلى منطقة خراسان. فعندك زيادة في السكان أو هجرة في 50,000 أسرة. الفتوحات لا تعتمد فقط على قضية أن هذا تقي ومؤمن وكذا، لكن أيضا أن عنده أبناء ينشرون اللغة العربية، ينشرون الإسلام إلى آخره. فالانفجار السكاني مهم. هل كان هناك انفجارات سكانية في الجزيرة العربية قبل؟ لأن الجزيرة العربية منطقة طرد سكاني، كما يقولون نجد ولود والعراق داية، فيولد الناس لكنه لابد أن يهاجروا لأن ليس هناك كفاية في الطعام لهؤلاء الناس. فهذه الهجرة الكبيرة هجرة وافقت أن هذا المهاجر معه أفكار، معه دين، معه لغة، فأسس للإمبراطورية الإسلامية، أسس للأمة الإسلامية من حدود الصين إلى جنوب فرنسا. والمسلمون أسسوا دولة في مرسيليا أصلا اسمها مرسى، 150 سنة حكموا مرسيليا وما حولها، غير قضية إسبانيا. فهذا العدد الهائل يعني يعتمد على قضية وجود انفجار سكاني. قبل ذلك كانت تأتي انفجارات سكانية، يعني مثلا قضية العرب في شرق سوريا وغرب العراق وشرق تركيا، بكر وتغلب ديار بكر مثلا، كان قبيلة بكر، الهجومات التي جاءت لبابل وأشور، قصة بابل أصلا هي هجوم خارجي. حتى كلمة العرب يقال نسيم الغرب لأنهم جاءوا من غرب العراق، فيقال جاءت تسمية من هذه شمال إفريقيا الذي يسمونهم البربر القدماء أو الشاوية. هؤلاء هجرات عربية قديمة جاءت إلى هذه المناطق وأصبحت هذه مسلمة من ناحية البحوث اللغوية، الجذور اللغوية مثلا. أيضا سيساعدنا أكثر أيضا قضية الدي إن إيه، إذا تطور بهذه المناطق يثبت. أنا عملت اختبار الدي إن إيه، وكان كثير ما يأتيني ناس لي بهم صلة من أمريكا الجنوبية، هجرات قديمة مثلا، أو ناس وصلهم من أمريكا الجنوبية واتجهوا إلى أمريكا الشمالية أو إلى أوروبا، فتجد أن هذه الأعراق هجرات قديمة. ولو كان هناك مزيد من النجاح وكثرة الذين يأخذون اختبارات الدي إن إيه، سيكشف لنا رصيد سكاني هائل، جذور الناس من أي مكان إلى آخر. مثلا الدي إن إيه الآن تقول أن أكثر من 58% من سكان إيران عرب، وأن أقل من 50% من سكان مصر ليسوا عرب أفارقة. فهذا يدلك على أن يكشف لك مكونات السكان. العرب غالبا كانوا يمرون بمصر ويتجهون غربا، أو يمرون جنوبا ويتجهون غربا، مثلا بني هلال ضربوا في الجهات الجنوب مناطق الصعيد واتجهوا إلى أن وصلوا إلى المحيط. تجد مثلا هجرات تتجه شمالا إلى شرق تركيا. سكان تركيا زمن طويل كانوا عبارة عن مجموعات سكانية مختلطة، يعني تركيا المعاصرة الآن فيها العرب، فيها اليونان، فيها الأتراك، فيها أجناس مختلفة جدا مكون، ولا يمكن تستطيع أن تكونها مكون عرقي واحد. كما أيضا نقول عن العالم العربي ليس مكون عرقيا واحدا. هل الحلبي أزرق العيون هو نفسه العرق الموجود في الصومال في السودان؟ لا، هذا هناك خليط في الأجناس وكذا، لكن الذي جمعنا هي قضية اللغة والدين. وهذه هنا مفهوم الأمة، مفهوم الأمة غير مفهوم الدولة ومفهوم القوميات المعاصرة في أوروبا. إذا صلحت لهم القوميات قد لا تصلح لنا، إذا صلح لهم الموقف اليساري لا يصلح لنا، إذا صلح لهم الحرب مع الدين لا يصلح لنا. لكن عقلية التقليد سميتها التزلف إلى التسلف أحيانا يقضي على القدرة العقلية. وأكثر الذين يتهمون بالتسلف الزائد هم مجموعات العلمانيين العربية، فهم لهم سلف أوروبي مستسلمون له، يسار أو قومي، وهؤلاء بلا عقول ينتمون ويتسلفون إلى المدارس الغربية ويرون أن تاريخ العالم يجب أن يجري كما جرى هناك. مثل ما نناقش أحيانا قضية العقلية التصورية اللي عند الإسلاميين أن عقلية تسلف ينتبه إلى السلف ويغيب عن ذاته، وهذه إشكالية كبيرة في التفكير. إنما هل هذه التوجهات الفكرية موجودة في مجتمعاتنا؟ موجودة بشكل قوي جدا، موجودة عند العلماني أكثر تسلفا مما يتخيل،
اغتراب جغرافي والإسلاميين
فكري،
اغتراب تاريخي.
نعم، يعني مثلا في سوريا عندهم كانوا يقولون انه لو امطرت موسكو بكداش يحمل المظلة في دمشق، والشاعر العراقي يقول بحارة الفولقة على شطآن قلبي يعبرون. يا اخي ليش ما يعبرون بحارة الفرات وكذا؟ لكن لان هو مغترب اصلا عقليا منتمي إلى ذلك.
أنتم تعيبون تقليد الإسلامي للسلف بما يسمى السلف، وتعيبون أيضا تقليد المتغربين للغرب بجناحيها، الليبرالي والرأسمالي والشيوعي.
التسلف هذا يلزم
ألفتم كتاب التزلف
بالتسلف. هو نوع من التزلف إلى سواء إلى تاريخنا القديم أو إلى سلطات فكرية أو سلطات سياسية، وتزلف للغرب بنفس الطريقة. فيجمع المدرستين، المتسلفين للغرب والمتسلفين للتاريخ، غياب القدرة العقلية وغياب التفكير في الحاضر، فهو ينتمي إلى عصر قوي. أذكر مرة، وهذا أذكر المرة الثانية، سألت الشيخ جعفر لماذا ما هي الكتب التي تقرأها؟ قال أقرأ نوعين من الكتب، الكتب الإسلامية في عصر الإسلام القوي والكتب الغربية في العصر الحديث. لأن تلك كانت عصر قوة فكرية، وهذه عصر قوة فكرية معاصرة. فبالتالي هذه الكتب فيها جدة، فيها قوة، فيها كذا. لكن عصور التقليد عندنا، سواء كان تقليد علماني أو كان تقليد للسلف، هي مرحلة ضعف عقلي. فالمتسلف في الغالب يعاني من غربة، وهي غربة يؤكد دائما صحتها. كيف يؤكد صحته؟ يؤكد صحته أنه لابد أن يقلد، لابد. أنا أذكر مرة نقاش كان حصل بيني وبين شيخ في عام 89، شيخ الآن شهير ومكانته، فقلت فكرة لا أدري حتى نسيتها يعني. فقال هل لك من سلف في هذا؟ قلت والله ما أدري. قال لا، لابد أن يكون لك في كل قضية سلف. هذه العقلية عقلية غير إسلامية، عقلية غير شرعية، هي أيضا ليست عقلية أوروبية وليست عقلية إسلامية، إنما هي عقلية تقليد لابد أن تقلد. ثم جاء أفضع من هذا، وهو قضية الإلزام بتقليد الشيخ، أنه لا تقل شيء إلا سؤال شيخ. فكأننا نفترض في عامة المسلمين،
هذه تكررونها دكتور، تقولون ينبغي أن نسأل الشيوخ، هذه النزعة للاستفتاء في كل صغيرة وكبيرة تعتبرونها نوع من الكهنوت ونوع من تعطيل عقل المسلم. لكن ألا يشغب على هذه الأطروحة دكتور قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟
إن كنت لا تعلم، لكن أن يصبح عندك منهجية أنك لا تعلم وأنك يجب أن لا تعلم، ومنهجية اجعل بينك وبين النار شيخ، هذه عقلية.
من قلد عالما لقي الله سالما،
هذا نوع من هذا المثل يدلك على أمرين. الأمر الأول رغبة الشيخ في أن يكون هو مرجع لك في كل شيء، والجانب الآخر هو رغبة الشخص أن يتخلص من مسؤولية الفكرية، مسؤولية الفهم المناط به هو، فهو نوع من التخلص من الجانبين. أيضا طموح الشيخ أن يتحكم في حياتك وأن يكون له مرجعية في كل شيء ترجع له باستمرار. نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فأن توجد داخل عقل المسلم أنه هو يجب أن يبحث، يجب أن يفكر، يجب أن يقيس، يجب أن يعرف أولويات الشريعة.
أعلم الصحابة بالحلال والحرام.
طيب معاذ، لكن المنهجية للجميع،
يعني مجتهد كان،
لكن المنهجية للجميع. المنهجية قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، والمقصود بها هو وغيره. يعني مثلا أذكر كان حصل لي نقاش مع الشيخ صالح الحصين وهم الفقهاء المعاصرين المقتدرين، فكان النقاش حول قضية تقنين الشريعة من عدم التقنين. قلت له أظن أن عدم التقنين أولى. قال هو الصحيح. وذكر نماذج. قال كان في قاضي في ناحية من نواحي نجد ومرت مسألة فجاء الشيخ فيها بقول جديد فحاكمه القضاء الأعلى منه، فتبين أنه قال قولا جديدا ولكن هذا القول هو الأنسب لهذه الحالة، فلو كان أمامه دفتر مقنن ملزم به ما استطاع أن يتحرج ولكن أن يتخلص ولا أن يجتهد.
هذا الكلام طيب دكتور بالنسبة للقوانين مثلا ممكن أن يتفهم هذا، لكن على الصعيد الشخصي أليس في الرجوع إلى العلماء وليس إلى الكهنوت، لا يوجد عندنا كهنوت في الإسلام، نوع من احترام التخصص؟
هذا الإفراط في الرجوع إليهم يصنع الكهنوت، يصنع الكهنوت الذي نحن لا نرغبه ونحن أحرار منه. أيضا هذا الكهنوت في أوروبا خاصة الكاثوليك صنع الفساد في المجتمع، بمعنى الشخص يفسد قدر طاقته ثم يأتي يوم الأحد ويعترف أمام القسيس ويغفر له ذنوبه ويبدأ يعيد الكرة مرة أخرى وكل مرة يغفر له. هذا نفس القصة أنك تأتي إلى الشيخ وتسأله وتتبرع ويبحث لك عن حيلة، حتى المثل المشهور يكون أفضل لك أن غرض كذا ضاع يقع بيد عامي ولا يقع بيد فقيه، الفقيه سيجد له مبرر. فالشيخ قضية يبحث لك دائما عن مبرر أو تبحث دائما عنده عن مبرر هو نوع من التخلص ونوع من تفريغ المجتمع المسؤولية، تفريغ المجتمع من التفكير، بينما تجد في المجتمعات التي سلمت من عقدة الشيخ أو من عقدة القسيس أنها هي تفكر بنفسها، وهذا الموضوع حصل عند البروتستانت أكثر ما حصل عند الكاثوليك. بروتستانت يعني تو بروتست يعني تحتج، وهم الذين احتجوا على الكنيسة الكاثوليكية. فنفس الأمر بالنسبة لنا يجب أن نخفف من مسألة الرجوع إلى الشيخ في كل شيء، فنحن بهذا الرجوع أولا نغلق العقل ثم في نفس الوقت نعطي مرجعية زائدة لهذا الشيخ، وما كان هذا الأمر موجود عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من الثابت في تاريخنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن، وهذا دليل أنه يترك الناس له يفهموا هذا النص. نحن الآن لا نقول أنت ما تفهم ولا تفكر ولا تقرأ ولكن الشيخ سيحل كل شيء، هذه قضية ليست إسلامية. وإلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم مثلا إذا ذهبوا إلى بني قريظة لا تصل العصر إلا في بني قريظة، ما كان الطريق كافي وكان الناس متأخر بعضهم واختلفوا، فأيد كل منهم على حسب ما وصل إليه فهم. وهذا هو الأساس، أنك تجتهد وتفهم أنت. نعم في مسائل عويصة، في مسائل عليها نصوص قطعية انتهى الموضوع، لكن أن تعزل نفسك وتجعل نفسك بينك وبين الدين شيخ دائما هذه سلبية كبيرة، وهذه الكهنوتية وإقرار الكهنوتية.
كهنوتية وإقرار الكهنوتية. جميل. دكتور القراءة، أنتم لكم كتاب مذكرات قارئ وذكرتم تجربتكم، ما شاء الله كتاب حاشد بقراءة وأدبيات القراءة، وتعيبون القوائم المنغلقة على مدرسة من المدارس، هل عندكم قراءة يعني أو مجموعة كتب أو اتجاهات نصائح للشباب للتكوين العلم؟
هذا الكتاب في الأساس جاء جوابا في البداية، كان جوابا على هذا السؤال، وكان طلب بعض الأصدقاء طلبوا قوائم فكتبت في البداية قوائم، لكن لاحظت أن القوائم مثلا سبق لها مثلا الشيخ القرضاوي له كتاب في ثقافة الداعية، ثقافة الداعية وسرد فيها الكتب المعاصرة والكتب القديمة المهمة إلى آخره، فوجدت أني بوضع القوائم لا أتي بشيء جديد. فأيضا حاولت أن أكون وفيا مع نفسي في أن أكتب مذكراتي في القراءة، ماذا قرأت، ماذا استفدت، ماذا أفاد وماذا أضر، فبالتالي هي تجربة قراءة وليست قوائم قراءة. لكن من أراد أن سيجد فيها كلام عن القراءة. أيضا الكتابة، أحد الإخوة فصل الكتاب إلى قسمين، قسم القراءة وقسم الكتابة، لكن فضلت أن يبقى الكتاب كما هو مدموجا فيه القراءة والكتابة. وإن كنت من أوائل الذين حرصوا أن يكتبوا في البداية ولا أدري لماذا، في المرحلة السنة الثانية أو الثالثة الإعدادية فزت على مستوى المملكة بصحيفة حائطية وأعطونا 250 ريال مكافأة. على كل حال فكان في رغبة في الكتابة، قبلها طبعا كانت في رغبة في كتابة الشعر، لكن تبين بعد ذلك أني لست شاعرا ولا والدي عندما حاول أن يقول الشعر ولا كان شاعرا يعني. لكن تأتي أبيات، لكن من يقول أبيات لا يمكن يكون شاعر فعلا إلا من عنده هذه الإمكانية، هذه الموهبة، ويستطيع أن ينميها ويستمر فيها.
ما عبتم القوائم المنغلقة على اتجاه أو تيار معين، لكن دكتور الذي يسأل عادة ينصح بما يعتقده صواب، وهو التيار الذي ينتمي إليه غالبا يعني، هذا هو الصواب، فينصحون بقوائم تناسب تيارهم. أنتم تنادون بقوائم منفتحة أو تنادون القراءة المنفتحة؟
نعم، هذا الذي أريده أو أرجوه، أن تكون قراءة منفتحة. إنما إذا سألت شخصا عن قوائم معينة وقال لك هذه القوائم، فهو منصف فيما قال، أو محب لمجاله والكتب التي يهتم بها، فهي تصلح لمن كتب القوائم، وربما لا تصلح للمكتوب له القوائم. وبالتالي لابد أن نفرق بين من كتب القائمة ومن كتبت له القائمة. ربما من كتبت له القائمة مجاله ورغباته أخرى مختلفة، أو أن فعلا الأستاذ الذي كتب لك القوائم كتب أحسن ما يعرف، ربما هو لم يقرأ بعض هذا الشيء أو بناء تزكيات. لأن القوائم في الأخير لا يمكن يكون الشخص اللي يكتب لك القائمة عرف كل شيء فيها، ليس بإمكانه، إنما هو ذكر لك ما ينصح به الناس أو ما يتوقع أنه مفيد. فالقوائم مفيدة، ولكن يجب أو من المناسب للشخص أن يتجاوزها في مرحلة من المراحل.
ألا يعني الشاب دكتور ألا يشعر بالتشتت لو قرأ لاتجاهات مختلفة والاضطراب؟
أظن أن التشتت مفيد لمن كانت قدرته العقلية جيدة. التشتت هو يفيد الإنسان، لكن المدرسة الواحدة المنغلقة ستنتج لك طابع من الناس مكرر. مثل ما قال محمد عبد لما قال الشخص لاني حفظت البخاري قال زادت نسخة في البلد. فمجرد أنك نكرر نفس المشايخ نكرر نفس بمعنى لا يأتي في ثقافتنا جديد ولا نجدد. إنما نحن لا نلوم الشخص الذي يكتب قوائم معتادة أو اعتاد عليها، بل من باب الاحترام له أن نصدقه فيما اقترح. ومن أحب أن يأخذ هذه القائمة يأخذ بها، من لا يحب هذا أمر يختار.
عندما يصبح دكتور الشباب أو النخب اتجاهاتهم مختلفة، ألا يجعل المجتمع أصلا مضطرب، ليس له هكذا يعني نسق واحد؟
النسق الواحد ليس دائما صحيحا، لكن هناك توجهات عامة. يعني مثلا التوجه للماضي سواء كان إسلامي أو توجه للماضي الغربي سيجعل عندك حالة من الانفصام الداخلي. ناس لا يعالجون مشاكلهم، يعالجون مشاكل يفهمونها مشاكل العصر العباسي ومشاكل العقائدية في زمن من الأزمنة،
مغتربون عن عصرهم.
نعم، ولا يستطيعون يعالجون قضاياهم المعاصرة. فالتنوع محمود، أن يكون عندنا أفكار مختلفة وكذا، ولكن الولاء هو المذموم أيا كان. لأن الولاء قد يأتي بعد ذلك ولاء عسكري، قد يأتي بعد ذلك ولاء سياسي مضاد لمصالح الأمة. أما أن يكون داخل مجتمعنا معرفة بالأفكار التي تدور، فهذا جيد. انظر مثلا إلى حادثة عمر رضي الله عنه عندما جاء بصحف، كان له بيده صحف من التوراة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال متهوكون يا عمر، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ففي هذه الحالة يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطالب بالصفاء الإيماني بمرجعية القرآن، ولكنه لا يطالب بمرجعية الحياة العربية. لأن في الحديث الآخر قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا الانحراف الذي رجع إليه الصحابي الآخر وهو الجاهلية، القضية العنصرية في مجتمعه، ينهى عنها. لكنه بالمقابل أيضا يحاول أن يوحد المجتمع باتجاه واحد. لكن كيف يمكن أن نكون أقوياء في وحدتنا إلا إذا اطلعنا على ما يعاصرنا؟
دكتور، بالنسبة لكتابكم مسؤولية المفكر، مسؤولية المثقف، يعني تريدون المثقف المناضل، هكذا الإنسان يعني يفهم من كتابكم، أهم صفات هذا المثقف المنشود ومتمنونه وتريدونه؟
قبل أن أكتب الكتاب كان طلب مني محاضرات، وكتبت محاضرة أولى، ثم تطور الموضوع إلى هذا الكتاب. عرضت الكتاب قبل أن أطبع على بعض المثقفين القديرين سواء في الثقافة الغربية والإسلامية، ووصلت معهم إلى أنهم رفضوا فكرة الكتاب، لأن المثقف عندهم هو عبارة عن صاحب المعلومات الجيدة المتنوعة إلى آخره. والحقيقة أنني أريد المثقف شخصا آخر، أريد بالمثقف الشخص الذي عنده معرفة وتأثير، وإن لم يكن صاحب تأثيرا وصاحب عملا وصاحب توجيه لا أعتبره مثقف. عبارة عن مخزن معلومات، عبارة عن سي دي، عبارة عن هارد ديسك، ما هي قضية. لكن هذا ما دام لم يؤثر في المجتمع ولم يكن صاحب مبادرات أنا لا أعتبره مثقف. وأعذر نفسي في التعريف أن هذا الذي أريد من الشخص الذي يقول أنه مثقف. أما من كان صاحب معلومات ومعلومات متبحرة أو معلومات قوية في تخصص معين فليفعل ما يشاء، ولكنه ليس المثقف المطلوب. المثقف أيضا ذكرت فيه أنه صاحب الرؤية في قوله سبحانه وتعالى فإما تثقفنهم، أشار أحد الدارسين وذكرته في الكتاب بأنه إما أن تراهم، فيكون عندك رؤية. هذه الرؤية لا تأتي فقط من قضية القراءة، لكن أيضا من الحياة الاجتماعية، معاناة الأفكار، معاناة الناس، أو أن تمسك بشيء. فالإمساك أو الرؤية من بعيد أو وضع رؤية للناس هذا المطلوب من المثقف. هذا في تعريفي له، لكن هل هناك تعريفات أخرى وناس يختلفون معي؟ أنا لا أشك، ولما كتبت كنت مطمئنا إلى هذا الخلاف في هذه المسألة. قرأت قبلها أيضا كتاب إدوارد سعيد، قرأته في ترجمتين عربية وقرأت النص الأصلي بالإنجليزية. فكنت للأسف أرى أني كل مرة أقرأ نصا مختلفا، فوارق الترجمة، الترجمة دائما لا تنقل النص كما هو، إنما هي تقترب من المعنى وتحاول نقل المعنى. فوجدت أنه يهتم أيضا بوجوه من بنماذج من المثقفين العمليين والمؤثرين، وهذا هو المطلوب. لكن إذا كان الشخص مجرد أنه متمكن ويعرف ويقرأ
لا يعيش لقضية،
لا أستطيع أن أقول أن مجرد المعرفة تجعل الشخص مثقف.
لكم عبارة دكتور، من اهتم بالمستقبل تخفف من التخصص، ماذا تقصدون بهذه العبارة؟
المقصود بها أن التخصص يضيق عليك الأفق. يعني هو الفرق بين العالم والمثقف. العالم هو يعرف كل شيء عن شيء، المثقف يعرف أشياء كثيرة عن أشياء كثيرة، لكنه لا يمكن ينوب مناب العالم. لكن العالم في الغالب لا نجده مثقفا إلا في النادر. العالم هو من يعرف أشياء كثيرة عن تخصص معين، ولكن قد لا يكون مؤثر، يعني يخدم تخصصه. لكن يمكن للعالم أن يصبح مثقف، يمكن للمفكر أن يصبح مثقف، يمكن للفيلسوف أن يصبح مثقف. فالمثقف قصدت به صاحب الدور العملي داخل المجتمع وليس صاحب المعرفة فقط. أما المعرفة فيمكن يكون فيها عالم، يكون فيها مفكر، يكون فيها فيلسوف إلى آخره. يعني من الأشياء التي ميزوا بها ماركس عن غيره أنه كان فيلسوفا وكان مثقفا عمليا، كان عنده منظمة، كان عنده حزب، كان كذا. وفي الغالب أن هذه الإمكانات الفلسفية العلمية العالية لا تجتمع مع الحركية الثقافية داخل المجتمع. ومجتمعاتنا الآن ليست في مرحلة أن تكون ناس عندهم معلومات فقط، لابد من وجود الحالة الثقافية العملية التي تحرك الناس إلى أهداف تخرجنا من الظلمات التي نحن فيها.
إذن من اهتم بالمستقبل من اهتم بالمستقبل تخفف من التخصص، بمعنى أنه لا ينغمس بتخصصه وإنما يناضل ويلامس آلام وآمال الشعب.
نعم، ويجعل من المعلومة ومن الثقافة أو من المعلومات التي حصل عليها وسيلة للتأثير داخل المجتمع. لكنه لو أخلص تماما لتخصصه طوال وقته فإنه لن يستطيع مثل كله تأثيرها. تأثير العام يلزمك بنوع من التخفف. حتى أذكر هذا الأمر ناقش أيضا ابن الجوزي في صيد الخاطر، وهو من أجمل الكتب، فناقش كثير من القضايا، من ضمنها أنه كان خطيب وكان مؤثر وكان واعظ كبير. حتى ابن جبير قال لو لم أجد في رحلتي إلى أني حضرت درس ابن الجوزي لكان في حد ذاته مكسبا عظيما يعني. فابن الجوزي كان يحذر طالب العلم أن ينفق وقته على كماليات المعرفة، يقول لو اشتغل في التجارة وحصل نفسه من حاجة إلى الناس وفتح دكانا وقام بعمل يساعده، صحيح أنه سيقلل من مستوى العلم عنده ولكنه في السرقة يصون كرامته. وهذا نموذج ونصيحة مهمة. ابن الجوزي كان يمكن يترك الخطابة ويكتفي بالتأليف، ولكن كان يرى في الخطابة إصلاح، يرى عشرات الآلاف أسلموا على يده بتأثير هذا الجهد العام، الخطاب العام، وليس المعرفة العلمية التي يمكن يغلق على نفسه. مثلا سيبويه لم يكن خطيبا ولا مدرسا، عنده مشكلة في اللسان، فكان الحل له هو كتابة كتاب مثل الكتاب، إن كان هو الكتاب له يعني، في نقاش آخر من ربما تأسيس الكتاب للخليل بن أحمد.
دكتور، يعني ذكرتم موضوع المسؤوليات المثقف وركزتم في كتابكم بمسؤولية المثقف على دور المثقف كذا، ولكم محاضرة أثر الفرد في التغيير، تقصدون بهذا الفرد المثقف المناضل؟
هناك نقاش بين فلاسفة ومؤرخين عن دور الفرد في التاريخ. تميل المدرسة اليسارية إلى تقليل دور الفرد وإعطاء دور المجموع، والمدرسة الأخرى المضادة ترى أولوية الفرد على دور على المجموع. والحقيقة أن الالتزام بإحدى المدرستين لا أرى فيه يعني قضية حاسمة، فأحيانا المجموع يكون له تأثير كبير. ومثلا ننظر مثلا لجهود الفقهاء السبعة في المدينة والدور الذي قاموا به في التأسيس للمدارس العلمية التي تلت، دور أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في التأسيس العام، وكل منهم عندما تقرأ سيرهم كأنهم إلا قادة وخطباء وفاتحين، كل منهم قام بدور كبير في الفتح وفي غيره. فنجد هذا الجانب المهم عند الناس، أن هناك دور للفرد هناك دور للمجموع. إنما كلما كان هذا المجموع الأفراد أعداد قليلة ومتقدمة وقوية جاءت بمجموع بعدها. أذكر في مقدمة كتاب لطه حسين على اليونان يقول أن الفلاسفة المشهورين في اليونان أشبه برؤوس الشجر ولكنهم كانوا في غابة. فأشتهر فلان وفلان وفلان لكن تبتر في أشجار كبيرة وطويلة، إنما هذا أعلى ما رأيت. فأنت رأيت بعض الأعداد القليلة. وهكذا مثلا الذي يختزل تاريخنا في أربعة مذاهب، ماذا تقول المذاهب التسعة؟ ماذا تقول العلماء الأجلاء الكثرة اللي كانت موجودة؟ ماذا تقول المدارس العلمية؟ فكلما كان التنافس عالي كلما خرج لك في الواجهة، في النهاية بيخرج لك الشافعي وأحمد وكذا. لكن هناك مجموعات كبيرة قديرة قوية قريبة منهم، فأنت تثير الحالة الاجتماعية، تثير الحالة العلمية، تطلب من الناس أن يتعلموا وتطلب من الناس أن يؤثروا، وفي نفس الوقت سيأتيك الناس بهذا الطريق. لكن عندما تقول لهم لا، يجب أن تكون ذاكرتك ذاكرة فلان، أو تركز على الذاكرة أو تركز على التفكير فقط، لكل إنسان مواهب. لو مثلا شخص مثلي ذاكرة ضعيفة يدرس علم الحديث لن يستطيع أن ينجز فيه، لأن هذا العلم الحديث يهتم بقضية الحفظ. شخص مثلا قدرته العقلية قوية ولكن قدرته في الحفظ ضعيفة، وهكذا. فمراعاة التنوع في الناس مهمة جدا. ومن المهم أن يجد كل إنسان حسب قدرته مكانه في مجتمعه ومكان الذي يقبل بتأثيره. أما أن تحتكر وتقول لا والله لا يمكن إلا الحافظ الذي حفظ 100,000 حديث أو كذا، هذا نوع من إغلاق المجال على قدرات المسلمين، إغلاق المجتمع على فقط حفاظ الحديث، أو إغلاق المجتمع على قضية القادرين على أصول فقه مثلا. هذا الإغلاق هو إغلاق ثقافي مضاد لمصلحة الناس.
ب 2014 دكتور ألفتم كتاب عن الديمقراطية وجذورها ومشكلات تطبيقاتها المعاصرة، وجدل طويل خطه طول العمر، ومتحمسون أنتم للديمقراطية وتطبيقها بعد ثورات الربيع العربي الآن. ما هو استشرافكم للمستقبل من ناحية تطبيق الديمقراطية؟
هذا الكتاب كان نتيجة معركة بدأت شفهية وانتهت إلى الكتابة، وشارك فيها بعض الأفاضل الذين لهم رأي مخالف على قنوات واعترضوا علي. لكن من يقرأ الكتاب، وأنا أتمنى أن الشخص قبل أن يعترض أن يعرف، لأن الناس كفروني وعدوني مرتد إلى آخر أني قلت بهذا الأمر، لأن عنده تعريف للديمقراطية وعنده تصور غير ما الأمور التي ناقشت فيها. ناقشت قضية أن حكم المجتمع في الغالب، المجتمع الناجح، هو مشاركة اجتماعية، وهذه المشاركة الاجتماعية، المشاركة في الرأي، المشاركة في الوصول إلى قرار، هذا هو الميراث الإسلامي، وهذا هو ميراث المجتمعات البشرية الناجحة عبر التاريخ، وأثبت نماذج كثيرة جدا. يعني مثلا قول سبأ: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. التاريخ أثبت لنا بالبحوث التاريخية أنه كان في مجلس نواب وما كانت تستطيع أن تقطع بالأمر إلا بعد قرار
الشورى.
نعم، وهكذا في بابل وأشور، كان بعض بابل وأشور مثلا في العراق كان عندهم أكثر من مجلس، مجلس الحكماء ومجلس المحاربين، عبارة عن مجلسين كما في البرلمانات المعاصرة.
في كتابكم يعني أثبتتم أن موضوع الديمقراطية أقدم من موضوع اليونان، أقدم وبعدها عند العرب وعند
هو الديمقراطية بمعنى الديمقراطية التي جاءت عند اليونان هي بدأت من ليبيا وأجبرت عليها اليونان لاحقا. هي بدأت في الأطراف، ثم وجدت أثينا نفسها أنها مجبرة أن تقوم بتنفيذ هذا النظام، ولم يقترحها اليونان، جاء من المستعمرات، جاء من الأطراف، ولا قصة طريفة ذكرتها في الكتاب. إنما أن نجد أن المجتمعات البشرية الراشدة فيها شورى، سميتها شورى، سويتها ديمقراطية، سميتها مجلس حكماء، بقطع النظر عن التسميات، نحن نبحث عن الفكرة الناجحة في المجتمع. أما التسميات لسنا ملتزمين بها، سميتها مجلس شورى ملزم، سميتها ديمقراطية، ما هي إشكال. لكن المجتمعات البشرية المحترمة على وجه الكرة الأرضية عبر العصور هي التي كانت تقدر، لدرجة أنه في رسالة من أحد السفراء الأوروبيين وكان في إسطنبول يقول لهم أن النظام الموجود في تركيا هو نظام غير الذي نحن عليه في أوروبا، نحن نظام حق الملوك المقدس، الملك يملك كل شيء، يقرر مثل البابا إلى آخره. هذا النمط، يقول هذا النمط غير موجود عند المسلمين، فهناك الصدر الأعظم، هناك العلماء، هناك قادة العسكر، لا بد أن يشاركوا في القرار الذي يتخذه السلطان. وكان يتكلم لهم من العقلية الإسلامية تختلف عن العقلية الغربية. الآن كثير من الإسلاميين يأخذون الدكتاتورية الغربية ويرون أنها هي التي تدار بين المجتمعات الإسلامية، ولا يعلموا أنهم تزلفوا للكفر ولوجهة النظر الواحدة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما استطاع أن يقسم أرض السواد حتى أطاعه بلال، وكان يقول الناس عينوني على بلال. إذن فهناك شورى ملزمة لعمر بن الخطاب، ما كان يستطيع أن يقطع بقول ضد بلال. فهذه الحالة التي يرى بعض الإسلاميين الآن أنها إسلامية، لا، هي ليست حالة إسلامية، هو يطالب بالنموذج الكفري الغربي الوثني القديم، ويريد أن يحاكم الإسلام إليه ويلزم المسلمين به. فمن هو المرتد؟ هذا سؤال.
كتبتم مقال وأثار عليكم الكثير. المستقبل دكتور بعد الربيع العربي الآن، يعني ما هي توقعاتكم، استشرافكم؟
كلام الناس على قضية المجتمعات العربية غير جاهزة للشورى الديمقراطية، هذا افتراء على مجتمعاتنا. يعني مثلا بريطانيا قبل أكثر من 400 سنة كان عندهم قانون لمجلس النواب كيف يناقشون فيه، كتاب ترجمة العربية. فهل مجتمعاتنا العربية أكثر تخلفا من بريطانيا قبل 400 سنة؟ هل نحن أكثر تخلفا من اليونان قبل أكثر من قرابة 4000 سنة؟ هل نحن أكثر تخلفا من بابل وآشور؟ هل نحن أكثر تخلفا من أيام سبأ في اليمن؟ لا،
كلهم كانوا يطبقون
كلهم كان عندهم نظام. طيب دار الندوة كان فيها نظام أيضا، متى يدخل الرجل ومتى تدخل المرأة، شروط النضوج عنده إلى آخره، قدرها الرأي إلى آخره. كان من أول الشباب اللي دخلوا أبو جهل، لأن أبا جهل كان على مستوى عالي من الإمكانات الشخصية. فتجد
كانوا يسمونه أبو الحكم،
نعم،
من قوة رأيه.
وفي نفس الوقت هذا الرأي يصل إليه الملأ أي كان. طيب ملأ المسلمين الآن لا قيمة لهم، لا عقول لهم، لماذا تحقرون الناس؟ لماذا تعتبرون يقرنكم وثن أو صنم معصوم وتعطونها الأصم وتعطونها القرار؟ هذا نوع نمط من الوثنية ينشر باسم المسلمين وينشر باسم السلفية وينشر باسم العودة إلى الإسلام إلى آخره، وهي نمط وثنية معاصرة.
دكتور، أنتم تذكرون دائما الاستبداد الديني والاستبداد السياسي. الاستبداد الديني، يعني فعلا هل هناك عندنا استبداد ديني حتى نصفه بهذا الوصف؟ ودائما يعني نضع هذه الثنائية، استبداد ديني استبداد سياسي.
أن تنظر مثلا الاستبداد الديني، نفس السؤال السابق اللي سألته، سؤال المشايخ عن كل شيء. هذا نوع من تربية عقلية استبدادية باسم الدين، أنه لا، ما تفكر ولا تقول ولا كذا إلا برأي الشيخ. وأحيانا الشيخ تكون قدراتها العقلية محدودة، وعرفنا ناس بسبب محفوظاتهم تمشي المجتمعات وراهم، وليس بسبب إمكاناتهم ولا قدراتهم العقلية ولا قدرتهم على دراسة الواقع ولا فهم الواقع ولا فهم التاريخ. يعني كان في مرحلة المراحل كان صراع بيني وبين المشايخ على قضية المرأة تقود السيارة ولا لا، وكادوا يكفروني وقعوا في أرضي إلى آخره، بينما هو لم يستوعب أن قيادة السيارة أسهل من قيادة الجمل والحمار وإلى آخره. مثال مثلا،
وآمن منها،
وآمن وأسهل وأريح للناس. أيضا هو لم يفكر في كيف أصبح الرجل فقط هو الذي يسوق السيارة، لنمط فكري معين لحظة معينة في التاريخ حصلت، فلما حصلت أصبحت هي المرجعية وهي القياس وعليها كل شيء. وأيضا الربط بالفساد، الفساد يمكن تفسد المرأة ويفسد الرجل بهذا وبدونه. فالمهم أن هذه لما أصبح جاء التطرف المضاد، أصبحوا يفهمون أن التطرف الذي سلكوه في إغلاق المجتمع ندموا عليه، وأصبحوا يلامون من قبل المجتمع ومن قبل الناس. فبالتالي مرجعية الاستبداد باسم الدين يصبح عندك استبداد باسم الدنيا، استبداد باسم الدين يصبح عندك استبداد باسم السياسة. لكن لو كان هناك حريات في مجال الديني، حريات ساعدت في وجود حريات في المجال السياسي. يحرص كثير من المستبدين في العصر الحديث أن يكون للدين مؤسسة مدينة ملتزمة بآرائه حتى تسند استبداده. لكن لو كان في المجتمع حريات فقهية دينية لربما أثرت سلبا عليه. فالمستبد يحتاج إلى أن يصنع مؤسسات استبدادية أخرى مساهمة
حتى يسهل التحكم بها واستنطاقها بما يقول وشرعنة ما يفعل،
تحجر المجتمع، تحجر نموه قدر المستطاع.
دكتور، في نهاية كتابكم عن الديمقراطية ذكرتم هل هو تنوير أم تجديد، وذكرتم أن التنوير معناه نقد الدين بشكل من الأشكال، أو هكذا جوهر التنوير، نقد الكنيسة والمسيحية والكهنوت. وقلتم قليل من التنوير ضروري حتى في مجتمعاتنا.
صحيح. هي الإشكال هنا لما جئت لعالج هذه المسألة، أن إذا جئت بالتنوير فهم دائما يسندونك إلى الغرب، التنوير الغربي، وإذا جئت عن التجديد فهم يريدون فقط بما وصف الفقهاء وعلماء الشريعة. فكأنك بين مدرستين، إما التنوير الغربي الذي خروج عن الدين ومواجهة الكنيسة وكذا، أو التجديد بمعنى أن تعيد للناس حفظ نصوصهم وتعيد لهم تكرار ما كانوا عليه. فكأنك في المرحلة الأولى تغترب، وكأنك في المرحلة الثانية تغترب. ولا أدري كيف مشت الأمور وصلت إلى التزلف بالتسلف، ويبدو أن التطور غير مفهوم وغير مقصود، وصلت إلى هذه القضية. إنما أن تكون لك دائما مرجعية تلغي ذاتك هذه إشكالية، سواء كانت غربية أو شرقية.
الالتزام بالدين، يعني مثلا سؤال شوي استفزازي، الالتزام بالدين يلغي الذاتية؟
الالتزام أولا، الدين، هل أنت تقصد الدين ما هو دين أم تقصد الدين ما هو تدين؟ لأن هناك فرق بين الدين وبين التدين. الدين هو النصوص قبل ملامستها للإنسان، ولما وصلت إليك أصبح تدين، طريقتك في التدين أو طريقتي في التدين أو طريقة فلان أو طريقة كذا. ولذلك أنماط التدين أحيانا نجر الناس إليها ونقول أنها هي الدين، والحقيقة ليست الدين، الحقيقة هي فهمهم وتطبيقاتهم للدين. الشجاع لا يرى شجاعة تهورا، والجبان لا يرى جبنه جبنا، لكن هل كلا الرجلين عندما كان في هذه الحالة منطلقين من ذاتهم أم منطلقين من نصوصهم؟ هم الحقيقة منطلقين من ذواتهم، من طريقة فهمهم. يعني رجل عاجز ورجل مطوع ورجل ذليل خنوع ثم تعطيه نصوص الدين، هذا التدين سيجعل من التدين خنوع. الشخص الآخر قد يجعل من التدين خروجا. ولذلك الدين يختلف عن التدين، ويجب أن نفصله دائما وأن يتضح في هذا الفرق بين الدين والتدين.
دكتور، ذكرتم أن المستقبل للمثقف وليس للمشايخ، لماذا هذا التفاضل؟
لأن المثقف أقدر على المعايشة في الحالة المعاصرة.
المثقف الملتزم أعتقد.
نعم، أنا أقصد هذا المسلم.
المثقف المسلم.
نعم، أقرب إلى المعاصرة. أما الآخر فهو أقرب إلى استدعاء التاريخ. مثل المثقف العلماني. المثقف العلماني أيضا مثل الشيخ المتزمت للماضي، فهو متزمت للتجربة الأوروبية كما هذا متزمت للتاريخ. ولكن لو كان متدينا واعيا لدينه معاصرا في المجتمع، هذا المطلوب. وسميته مثقف وما سميته مثقف ما هي إشكال. إنما انقسام مجتمعنا إلى عالم المشايخ وعالم المثقفين هو تقسيم غير صحيح وغير إسلامي، بل الأصل أن يكون الإنسان موحدا في التفكير بين دينه وبين دنياه، بين دينه وعمله، بين دينه وثقافته. لكن تجد أحيانا، وأنا مرة ذكرت لبعض بيانات المشايخ، قلت هذا البيان يصلح يفهمونه هم لكن عامة الناس ما يدرون عنه. يعني مثلا كان في بيان تكلم عن تولي يوم الزحف. بالله عليك، عامة المسلمين يعرفون ايش تولي يوم الزحف؟ ما يعرف.
الهروب من المعركة.
لكن عند الشيخ مفهوم. لكن هذا المصطلح يخاطب به نفسه هو، لكن إياك أن تخاطب به الناس لا يفهمون هذا المصطلح. مصطلحات المسلمين أحيانا في عصورنا إما أن تجددها في أذهان الناس أو أن تستخدم الأسلوب المعاصر. أذكر أن أحد المسلمين الغربيين قال لي أني بصراحة أفهم لغة السلف ولا أفهم لغة المثقفين المعاصرين، وقال أنها لغتين مختلفتين. هو ثقافة بسيطة في الثقافة العربية المعاصرة، ولكن تعذر. أيضا الشيخ أحيانا هو مغترب على العصر الحديث، مصطلحات قديمة فقط، لا يستطيع أن ينقلها إلى العصر الحديث. أحيانا المثقف لا يستطيع أن يستخدم المصطلحات الشرعية ولا أن يتعايش معها. فنحتاج إلى هذه اللغة الوسيطة التي تجمع بين الماضي والحاضر.
أظن الموضوع أعمق من مصطلحات وألفاظ وتبسيط. تقصدون أن يعيش الواقع ويفهم الواقع.
نعم،
ويعالج الواقع.
المعايشة هي أهم، لكن المعايشة أيضا ستكون عبر اللغة. لأن بعضهم يقول الذي لا يوجد في اللغة لا يوجد في الواقع. فأحيانا أنا أذكر مرة تجربة أخذ عليها طالب أستاذ دكتوراه وكانت طريفة. تقوم الفكرة على أنه ما لا يوجد في اللغة لا يستطيع إنسان يفهمه، ما لم يوجد في لغة لا يوجد. فهو جاءوا بناس يعرفون مثلا شرق غرب شمال جنوب، ولكن لا يعرفون يمين ويسار، ما يستطيع. وجاءوا شخص في مكان مظلم ولفوا بدائرة إلى 22 دورة، واستطاع بعدها أن يعرف الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب في مكان مظلم بكذا، لكنه فطرته وتكوين ذهنه على هذه القضايا. ثم أخلوه إلى فندق وأروه كيف أنه ماذا يكون تفصيل غرفة يمين وشمال. لم يستطع أن يعرف كيف ترتب الغرفة يمين وشمال، ما استطاع أن يفهم أن مثلا يكون يمين دورة مياه، يكون يسار تلفزيون، يكون يمين سرير إلى آخر، ما استطاع أن يفهم هذا الأمر حتى لما دخل في غرف متعب مع أنها أبسط في جهتين ولكن ليست في لغته وليست في إدراك. نحن هذا الوضع أيضا بالنسبة لنا عندما تكرر للناس المعاصرين مصطلحات قديمة يفهمها مجموعة من المشايخ ولا يفهمها الناس، لماذا تطالب الناس بها؟ عندما تطالب المشايخ بلغة معاصرين وهم مغتربون عن هذه اللغة أيضا سيجدون
عن واقعهم
سيجدون صعوبة في ويعتبرون أن علمك جهلا ويعتبرون أن ما تقوله غريب أو محدث أو كذا. فهذه النقلة الثقافية نحتاجها ونحتاجها بشدة.
دكتور كتابكم تزلف التسلف تقصدون به الإسلاميين وتقليدهم والمستغربين إذا صح التعبير ونزعة التقليدية عندهم. الآن السلفية عندكم مشكلة مع السلفية؟ نشأتكم سلفية ليس كذلك دكتور؟
أنا ما أستطيع أقول نشأتي سلفية وهي سلفية، لكن السلفية كانت ثقافة المجتمع الذي نشأنا فيه. إنما الإنسان يكون نفسه بإرادته في جهده الذاتي، فكان في تنوع في المقروء وأحيانا تنوع في العلاقات والأصدقاء، فهذه تؤثر على الإنسان يعني شاء ذلك أم أباه. إنما ملاحظتي على المدرستين أن العقل واحد، يعني عند الشيوعي وعند الشيخ. فالشيوعي عنده مرجعية ماركسية تاريخ أوروبي إلى آخره، وعند الشيخ مرجعية المذهب القديم الذي كان في العصر العباسي، وهذا منفصل ومتزلف للتاريخ وهذا متزلف لتاريخ مختلف. لكننا ندعو الطرفين إلى الحضور إلى العصر الحديث، تعالوا إلى زماننا، تعالوا إلى مشكلات، تعالوا إلى لغتنا، ومنها تستطيعون أن تتقدموا وأن تؤثروا. وجدت عند الإيرانيين أبحاث في قضايا التزلف للغرب، ولهذا جعلت الملحق من خلال نصوص بعض الذين أدركوا ودرسوا القضية، وكأنه نوع من التخلص الذاتي أني أرمي هذا الأمر على مدارس أخرى.
على ذكر إيران دكتور، عندنا تعرفون الجدل الحاصل بين حماس وإيران، تدعم حماس والشيعة والطائفية، وتغول إيران تسيطر لها ميليشيات في لبنان في سوريا في العراق في اليمن، ولها أطماع بالخليج، ولكم دراسات كثيرة شاركتم بها حول إيران والموقف. ما هو الموقف الرشيد من إيران؟
أولا ألازم من مواقفي يابسة قديما والآن، ولا أنها ثابتة في قضية محددة. أولا أنت أمام مجتمع إيراني متغير، له رؤاه وله مواقفه، والكلام عن زمن الثورة غير الكلام عن زمن الاحتلال في العراق ولبنان وسوريا واليمن مثلا. أيضا هم أنفسهم الشيعة أو إيران نفسها لها رؤية تختلف عن ما يجول في الإعلام. أحد القياديين الفلسطينيين كان بيني وبين حوار ونقل لي عن حوار له مع علي لاريجاني، فكان النقاش على قضية بناء المشاهد والاهتمام بها في إيران ورجوع الناس لها وذهاب العرب إليها، فقال نبني هذه المشاهد لكم، يعني بناء الأشياء العرب ولا يؤمنون بقضية هذه الأشياء. أيضا مركزية الفكرية التي يريدونها هذه مركزية بديلة عن الإسلام السني، بديلة عن مكة، بديلة عن المشهد وقم يراد بها تكون بديلة. لاحظت شيء في قضية التكوين الإيراني بعد ندوة جمعت فيها مجموعتين من الإيرانيين من العلمانيين والمتدينين، أن العلمانيين قوميون وأن المتدينين قوميون، وأن القومية اللي تجمع الطرفين وأن هي الرابط الأساسي، وأن التدين أو التغرب ليس قضية محسومة لكنها نوع من وسائل ضغط بعضهم على بعض والاستبداد بالحكم باسم الدين أو باسم العلمانية. لكن لاحظ شيء آخر، أن المتدينين وجودهم في إيران قد يكون أرحم للعرب من القوميين القادمين، فهؤلاء عندهم تطرف مع كراهية عرقية، هؤلاء يحاولون يجاملون في القضية الدينية. إنما الحاسم في الأمر هو السيطرة القومية لدى الطرفين، قومية فارسية وصناعة إمبراطورية فارسية تسيطر على هذه المنطقة باسم التشيع أو باسم القومية الفارسية.
يعني باسم القومية دكتور صعب، لا يوجد قواسم مشتركة بيننا وبينهم، لكن الدين تعرف دعوات التقريب ودعم،
هي التشيع وسيلة للسيطرة الآن.
نعم.
وليس
هي أخطر،
وليس قضية تدين. ولو كان الأمر التدين لكان الأمر سهل. لكن الذي ستواجه به إيران أن الحالة القومية مثلا في العراق ستعود مرة أخرى بين الشيعة أنفسهم. شيعة العراق سيكونون قوميين ويعيدوا مرحلة قريبة مرحلة الحرب التي كانت بين صدام وبين إيران.
تقصدون الشيعة العرب والشيعة الفرس؟
نعم.
سيقتتلون في العراق؟
لأن صعود القومية الفارسية بقوة ستصعد من القومية العربية. لاحظ مثلا ضحايا القوميات، أوضح ضحايا القوميات هم الأكراد. الأكراد وجدوا أنفسهم بين قومية فارسية وقومية تركية وقومية عربية البعث أول، فنشأ بينهم الحالة القومية الأكثر تطرفا في العالم العربي حتى وإن كان تضرهم أحيانا. يعني الانغلاق على اللغة الكردية يصنع تخلف كبير، مثل الحديث والنزعة ككلام الانغلاق على الأمازيغية مثلا. أفضل لك أن تعيش في لغة فيها أكثر من 400 مليون تحسن هذه اللغة وتتطور وفيها ترجمات وفيها كذا، ولا تعيش داخل لغة قومية معزولة ضعيفة إلى آخره. فأنت تضر بالعقل تضر بالثقافة تضر بكذا. لكن هل القوميات توجد قوميات؟ نعم. بمقدار حزب البعث ما كان قومي، هو نشر القومية عند الفرس وأصبحوا هم يقلدون الحالة البعثية. الحالة الفارسية هي نفس الحالة البعثية. فبالتالي هناك في الدراسات الفكرية أنك متى ما واجهت فكرة الفكرة الأخرى فإن الفكرة المضادة تأخذ من الفكرة المضادة. يعني مثلا قالوا أن النقاش الذي كان مع المسيحيين في العصور الإسلامية الأولى جعل المسلمين يناقشون المبادئ المسيحية والنقاش والصفات إلى آخره بحكم نقاشها عند المسيحيين. نعم. الذين ناظروهم. وبالتالي فالأفكار أحيانا وأنت تناظر فكرة معينة احذر أن فكرة الآخر تتلبسها.
صحيح.
وأنا عندي مثلا نموذج نظرية الإمامة والفقيه والمرشد، أصبحت عند بعض السلفيين الإمام والحاكم والمطاع إلى آخره أخذوها من التشيع وسموها سلفية والطاعة المطلقة إلى آخره. فالعدوى بين الأفكار أقوى وأكثر من أن تتخيل يعني أن هناك انفصال.
إذن موقف من إيران والشيعة،
الموقف ليس أن تقابل التطرف بالتطرف، لكن تقابل التطرف بإحياء ما عندك من حقائق. طيب مثلا ولو واجه العرب الفرس وقامت عند العرب قومية، ماذا استفدت؟ ما حصل شيء، نزع قومي. وإن تغلبت القومية العربية القومية الفارسية ما كسبت شيء. لكن يوم من الأيام بقوا أكثر من قرنين فارس ما عندها دعوات قومية. لماذا؟ لأن الذي جاء لم يأتي باسم العرب، جاء باسم الإسلام. فلو كان الإسلام هو مناط النقاش أصبح بيننا وبين مشترك هو البحث عن الإسلام وليس البحث عن المذهب. المسلمون حققوا انتصارات هائلة في قضية المذاهب، وهي من المكاسب التي حصلت وكثير منا كثير منا يغفل عنها لأنها تحققت. يعني مثلا الآن لو جئت إلى مسجد في اسطنبول أو في خارج اسطنبول أو في غيرها، لا يخطر على بالك أن تسأل الإمام حنفي ولا الشافعي ولا مالكي، لا يخطر على بالك. وهكذا في أغلب العالم الإسلامي. لكن سابقا في جامع دمشق كان في أربع جماعات، أربع المذاهب، في مكة كذلك، في الأزهر كذلك. هذا التخلف الذي كان تخلصنا منه، وهذا يدلك على النهضة التي حصلت عندنا. نفس الوضع بالنسبة للتشيع، ليس أن نواجه التشيع قيود التشيع وتطرف التشيع بتطرف التسنن، لا، نواجه التشيع بالإسلام الحقيقي بالأصول الإسلامية. بمعنى أنه ما كان عنده من انحراف أبين له انحرافاته، وما كان عندي من انحراف أكشف لنفسي هذا الانحراف وأدخل أنا وياه في حوار إسلامي إسلامي وليس في حوار قومي إسلامي. ولا في حوار شيعي في مراحل التطورات التشيع الأخيرة بمراحل التطورات التي حصلت عند السنة. لا، أرجع للأصل الذي اجتمع أنا وإياه عليه. القرآن هو ليس عندهم قرآن آخر كما يزهم ويتناقض. وأنا ذهبت إلى إيران ما عندهم مصحف الذي عندهم مصحف الذي عندنا، القرآن هو نفسه، لكن التفسيرات نفس الوضع بالنسبة لنا، التفسيرات المتطرفة مرفوضة كما التفسيرات المتطرفة عندهم. ويمكن أن نرجع إلى شيء من وحدة أمة إسلامية وليس إلى صراع مذهبيات. إذا التزمنا بصراع المذهبيات ليس لنا مخرج ولا لهم.
هل الحل دكتور كما يطرح البعض بعلمانية معتدلة متصالحة مع الدين وليست معادية للدين؟
لا أستطيع أن أقول أن العلمانية وهي المنهجية الغربية التي ربما أفادتهم زمن من الأزمان أنها نفسها تفيدنا، لكن عندنا بديل عنها الاعتدال، بديل عنها الاجتهاد، بديل عنها. لكن المصطلحات التي جاءتنا أحيانا لها ظلالها، لها ظلالها الثقافية، فلما تطرح العلمانية إذا تلتزم بالعلمانية وبالتالي يحملك إلى عالم آخر. والعلمانية في المجتمعات العربية هي سلاح الأقليات، لأنها ليس بإمكانها أن تكون من المسلمين وليس بإمكانها أن تكون من السنة، فهي إما مع الشيوعية أو مع القومية أو مع النزعات الغربية التي تعتبرها نوع من الخلاص من أثقال المجتمع وأثقال التاريخ، لكنها تنتهي إلى معاداة الإسلام، وهذا للأسف ما حصل.
جميل دكتور، لو نأخذ منكم نصيحة للشباب، ماذا تنصحهم؟ أي الكتب ترشدوا إليها؟
المفارقة الزمنية للشباب تعني المفارقة الفكرية أيضا، فبالتالي قد لا يكون نصحي قريبا منهم، إنما الذي أطالب به نفسي والآخرين هو الاجتهاد في المعرفة، بذل أقصى جهد للمعرفة، بذل هذا الأقصى جهد للمواءمة ما بين المعرفة والحياة الموجودة. وبالتالي لا يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي هي التي تقضي عليها أكثر وقتك، بالعكس هي مثل وسائل اجتماعية مثل كان تلهو مع أصحابك طول الوقت، ربما له مع الأصحاب طول الوقت أريح نفسيا وربما أفيد من قضية السوشيال ميديا مثلا أو وسائل التواصل الاجتماعي التي تأكل الوقت باستمرار. نلاحظ مثلا معدل يزيد عن 4 ساعات إلى 5 ساعات يومية للشخص، لو كان مع المجتمع ربما كانت أحسن من هذه الأوهام التي يراها، وهو لو انقطع عنها لوجد نفسه قد استراح، حتى ربما ساعات نومه تكون أريح.
تركيز الدكتور الأحمري على الكتب المترجمة لماذا؟
هذا السؤال كان يحتاج يكون في بداية الأسئلة لأن الإجابة قد تأخذ وقت. أولا في البداية ما كنت أميل ولا أرغب أن أهتم بالترجمة، لكن كنت مشرف في دار نشر وأستقبل عدد كبير من الكتب، كتب كثيرة جدا، ولاحظت أني أستطيع أحيانا أن أعرف الكاتب وبلد الكاتب من النص، لأن الكاتب العربي في العصر الحديث أصبح يختفي وراء الكلمات. إذا كان مثلا الكاتب أيام حافظ الأسد مثلا أو بشار أو أيام صدام، فهو يستخدم اللغة لا للتعبير عن آرائه، يستخدم اللغة للتغطية على آرائه، لإخفاء نفسه، لإخفاء مواقفه. فتستطيع أن تقرأ الكتاب العربي أن هذا شخص دليل وخائف، وبالتالي هذه الكتابة التي يكتبها هي كتابة عبارة عن هروب من الواقع، بينما الكتاب الغربي لا يعاني هذه المشكلة. فكانت إشكالية ضعف الكتاب العربي هي التي دعتني للاهتمام بالترجمة عندما كنت في العبيكان مثلا وكذا. ثم بعدها حصل استمرار في قضية الترجمة، لأن الحقيقة لاحظت الكتب الغربية للترجمة أحيانا أقوى من الكتب العربية، لكن هذا الحل هذا ليس حلا. صحيح أن تطعيم مكتباتنا وعقولنا وقراءتنا بكتب غربية شيء جيد، إنما يجب أن ننهض نحن بكتابات جديدة. وبالتالي أنا أحرص الآن في مشروع جديد على قضية تطوير الكتاب العربي،
منتدى العلاقات،
تطوير الكتاب العربي بمعنى أنه نخرج من عقلية الترجمة ونخرج من عقلية التكرار قدر المستطاع ونصنع ثقافتنا المعاصرة. هذه الثقافة تحتاج إلى قراء جيدين تماما، إلى ناس عندهم استعداد أن يقرأوا لنا ولغيرنا وأن يستنبطوا وأن يكتبوا شيئا جديدا. إنما ليست الترجمة هي الخيار الأخير، الخيار الصحيح هو الإبداع داخل ثقافتنا.
ما الذي يتمناه الدكتور الأحمري فيما بقي من العمر؟
أتمنى أني أنتهي من بعض المشاريع التي بدأتها وأن أتطور بشكل صحيح، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعين على ذلك.
بارك الله فيكم وفي حياتكم. شكرا. وفي جهودكم دكتور.
شكرا.
سعداء جدا بهذه الاستضافة.
الله يكرمكم. شكرا لكم.
شكرا. حياكم.